اشغلهم دين ورسالة نشروها في كل مكان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من تلك الحلقات التي نتناول فيها كتب منهج المتدبر الصغير بشرح يتناسب مع الجماهير، شرح يتناسب مع الآباء والأمهات في البيوتات، شرح يتناسب مع المعلمين والمعلمات في المؤسسات، شرح على مستوى الدراية، في الحقيقة ليس على مستوى الرعاية، لكنه إن شاء الله يكون نافعا في يعني تجويد الانتفاع بهذه الكتب، كتب هذا المنهاج، منهاج المتدبر الصغير. بنؤكد برضو أن الكلام ده مفيد جدا لمعلماتنا المعتمدات داخل أكاديمية المتدبر الصغير وأكاديمية بهجة، عشان كده متابعة الكلام ده في غاية الأهمية. لكن بصورة أساسية يعني هو إن شاء الله سيقدم ما يحتاج إليه الآباء والأمهات في البيوتات والمعلمين والمعلمات في المؤسسات اللي هي الغير تابعة لأكاديمية المتدبر الصغير أو لمعهد العلم والعمل، سواء كانت مؤسسات يعني حكومية أو كانت مؤسسات حتى من المؤسسات اللي هي الخيرية أو ما يسمى مؤسسات المجتمع المدني. تمام؟ طيب، وإحنا كنا شرعنا في الحديث عن وحدة الرسالة القرآنية، وإن وحدة الرسالة القرآنية هي وحدة في غاية الأهمية لنا في الحقيقة، يعني إن شاء الله بإذن الله يرجى إنها تحقق لنا مقاصدنا، أو يعني ما نريد تأسيسه في أطفالنا فيما يخص محور الإيمان. إحنا دايما بنقول المسلم بيطير بجناحين، جناح الإيمان وجناح العمران، فده فيما يخص بمحور الإيمان، وما يخص إن شاء الله بالتهيئة كمان بإذن الله لمحور العمران. لسيما إحنا قلنا إن طبعا وحدة الرسالة القرآنية هي وحدة بتساعد الطفل على إنه يحسن التعامل مع أي مصدر من مصادر المعرفة، سواء كان المصدر ده مسطور أو منظور. تمام؟ طيب، الشاهد ان احنا بدأنا بوحدة الرسالة القرآنية، قلنا انها عبارة عن ثلاث حلقات، وقلنا الثلاث حلقات دول يمثلهم خمس كتب. الحلقة الاولى لبيب والتعامل النجيب، الثانية غريب والتعامل العجيب، والثالثة لبيب وغريب ورسائل القريب المجيب، ودي عبارة هي الحلقة الثالثة، وهي ثلاث كتب. تمام؟ قلنا ان احنا ممكن ننظر لوحدة الرسالة القرآنية كده نظرة عامة من بره، لان فيها محورين او عمودين رئيسيين، في محور او عمود بنسميه محور او عمود المنهجيات، وفي محور تاني او عمود بنسميه محور او عمود المعلومات. محور او عمود المنهجيات يعني بتمثله الوحده الحلقه الاولى والثانيه واول سبع صفحات من الحلقه الثالثه، ومحور المعلومات بتمثله الحلقه الثالثه كلها، يعني ما بعد هذه السبع صفحات يعني معلومات ان شاء الله تكون في غايه الاهميه. هاخد الخيط من اللقطه دي واقول ان احنا المفترض ان طفلنا طالما دخل بقى عالم الرسالة القرآنية وعرف ان القرآن رسالة، فساعتها هو هيحتاج لمعلومات عن المرسل لهذه الرسالة سبحانه وبحمده، محتاج لمعلومات عن الرسول، محتاج لمعلومات عن مقصد الرسالة دي، محتاج لمعلومات عن كيفية التعامل مع المحتوى بتاع الرسالة دي، يعني محتاج معلومات حتى عن من أرسلت إليهم هذه الرسالة. المهم، فإحنا الحقيقة يعني قصدنا من خلال محور المعلومات ده إن إحنا نقدم للطفل المعلومات الأساسية اللي محتاجها في بنائه، يعني زي ما كده إحنا قدمنا له منهجيات أساسية إن شاء الله تعينه على حسن التعامل مع مصادر المعرفة المسطورة والمنظورة، برضو هنحاول في المعلومات إن شاء الله نقدم له الأساسيات أو الأصول الكبرى اللي هو إن شاء الله ممكن يبني عليها غيرها بإذن الله. تمام؟ ولذلك أنا بقول ما تنظروش للمحور الثاني ده على إنه مجرد معلومات إحنا بنحكيها للطفل أو حاجة متعلقة بوحدة الرسالة، في الحقيقة لا، إحنا يعني الموضوع أوسع من كده، ان هيكون ان شاء الله بمثابه المعلومات التاسيسيه لاي طفل مسلم، مش عايز اقول حتى لاي مسلم يعني، يعني مش لازم يكون طفل، يعني معلومات تاسيسيه في غايه الاهميه، وخصوصا ان احنا الحمد لله مشينا فيها على منهاج ده حصاد يعني، يمكن وحده الرساله القرانيه قلنا انها اتكتبت متاخرا او كتبت متاخرا، لان الحمد لله كان حصاد بقى مشروعات زي مشروع الاسماء الحسنى علم وعمل، ومشروع الايمان علم وعمل، مشروع السنه علم وعمل، مشروع القصص علم وعمل، مشروع القران علم وعمل. كل هذه المشاريع حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نستفيد منها في بناء المعلومات نفسها اللي احنا يعني هنكلم الشخص طفلنا او هنكلم حتى اي شخص مسلم عنها فيما يتعلق بالله سبحانه وبحمده وبالرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. ولذلك سنجد الاصول الكبرى كلها حاضرة ان شاء الله. المفترض ان احنا اول حاجة بنتكلم عنها وخصص لها الجزء الاول من الحلقة الثالثة، وهو المرسل سبحانه وبحمده. تمام؟ في الحقيقة برضو أنا يعني بأكد على المسألة دي تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، مش عايز أقول إن إحنا ممكن بعد وقت ناخد المحتوى ده لوحده كده اللي هو الكلام عن المرسل، وناخد حتى محاضراته برضو كده لوحدها، ونبدأ نتكلم عن يعني كيفية تعريف الطفل بالله، كيف نعرف الطفل بالله، كيف نبني الإيمان بالله في داخل نفوس أبنائنا. واضح؟ فدي حاجة مهمة جدا وحاجة خطيرة جدا، يعني مش مرتبطة بالرسالة القرآنية بس، لأن في الحقيقة أنتوا لو لاحظتوا إحنا عرفنا الطفل بالله، قلنا من هو الله، وبعد كده قلنا عرفنا بمجموعة معلومات عامة عن الله سبحانه وبحمده خدناها من أعظم السور والآيات، السبع العظام، وتحديدا كمان من سورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص. وبعد كده عملنا له مجموعة معلومات خاصة تخص الرسالة القرآنية وتخص الإرسال والإنزال ككل. والمعلومات الخاصة دي الحقيقة في ست زوايا خطيرة جدا: زاوية الربوبية، زاوية الرحمة، زاوية العلم، وزاوية الحكمة، وزاوية العزة، وزاوية الحمد. يعني الحقيقة زوايا خطيرة جدا جدا، يعني مش عايز أقول إنها زوايا تكاد تكون كافية إن شاء الله، لأنها تكون الزوايا دي اتحقق فيها بعد الشوق والمحبة، وبعد الرجاء والرغبة، وبعد الخوف والرهبة. كل هذه الأبعاد تكون تحققت إن شاء الله. تمام؟ وبناء عليه اللي أقصده إن هذه الوحدة العظيمة، وحدة الرسالة القرآنية على مستوى المعلومات، هي الحقيقة في غاية الأهمية. يعني معلومات بتاعتنا معلومات مهمة جدا جدا، معلومات مهمة، يعني معلومات هتكون كافية إن شاء الله في إنها توصل لأطفالنا اللي إحنا عايزين نقوله. تمام؟ طيب، المهم يا جماعة اللي أنا كنت عايز بس أكد عليه، اللي مش عايز الناس تاخد يعني تنسى يعني أو ما تاخدش بالها منه، ألا وهو إن الكلام الحاضر هنا عن المرسل سبحانه وبحمده، وإن شاء الله لما يجي نتكلم كمان عن الرسول، هو كلام مناسب جدا لتأسيس أي طفل مسلم، أو مناسب جدا لتأسيس اي حد، يعني مش هقول بقى الطفل بس، لا، فعلا مناسب جدا لتاسيس اي حد. وان شاء الله لعل فعلا احنا ناخد الجزء ده اللي هو يعني اللي هو في كلام عن المرسل ده، كلام عن الله سبحانه وبحمده، وناخد كمان الجزء يعني بعد كده اللي متعلق بالرسول، ويبقى ده تعريف، لان طبعا ده تحدي بيواجهنا. يعني انا مثلا لو انا عايز اكلم ابني عن ربنا هقول له ايه؟ لو انا عايز اسس ابني في معرفه ربنا هقول له ايه؟ والحقيقه يعني في مجهودات كتيره طيبه ومشكوره والواحد بيشوفها، لكن في الحقيقه يعني المهم المجهودات دي يعني محتاجه برضو يعني قدر من المنهجه لو صح التعبير. المهم ما علينا، فتشاهد ان المفترض ده محتوى لوحده، يعني اقصد الناس تنتبه لانه محتوى لوحده. تمام؟ احنا الحمد لله رب العالمين طوينا مرحلة التعريف بالله والمعلومات عامة عن الله، الحمد لله طويناها، وبدأنا في مجموعة المعلومات الخاصة كمان. اتكلمنا في اخر مرة عن الربوبية او عن رب العالمين. ان شاء الله النهاردة بإذن الله نقصر رحلتنا مع الكلام عن الرحمن الرحيم جل جلاله تقدس اسمه. كمل كلامنا عن الرحمن الرحيم. تمام؟ أو عن الرحمة يعني بمعنى أدق يعني. خلاص، كالعادة طبعا الكلام المفروض ان هو يعني ليه ترتيب معين، زي ما قلنا بنتكلم عن معنى الرحيم او معنى الرحمه، وبعد كده ليس كمثله رحيم، دي النقطه رقم 2. وبعد كده بنتكلم عن ان القران من اثار ومظاهر رحمه الله بنا حنانا واحسانا. تمام كده، افترض دي المحاور اللي بنتكلم فيها يعني. طيب، لا يفوتني برضو تاكيد على قضيه في غايه الاهميه، الا وهي ان احنا المفترض في جزء اثرائي يعني ان شاء الله هينزل، المفترض محاضره مفترض تنزل حتى على قناتنا احنا على اليوتيوب او تنزل على قناتنا على التليجرام، جزء اثرائي احنا اكدنا عليه قبل كده ان هو شرح بقى لحضرتك كأم او لحضرتك كمعلمه لاسم الله الرحيم واسم الله الرحمن. تمام، الكلام ده مهم جدا، لان زي ما قلنا احنا محتاجين نكون سابقين الطفل بخطواته، نكون احنا مدركين المساله بشكل كويس جدا. فانا اتكلمت عن الكلام ده طبعا لدرجه ان انا خصصت حلقه مخصوص ان اديت حضرتك معلومات عامه كده، او اديت حضرتك معلومات عامه تخص ابنك او تخصك انت شخصيا قبل ما تعلم، لان انت لازم نفسك تكون الكلام ده انت مدركه ومتشبع بيه بشكل كافي. تمام، طيب معلش سامحونا بعد نبه على الحاجات دي، لان الحاجات دي مهمه وخطيره، وممكن حد فينا يقع في اشكال كبير مثلا في التدريس او بتاع وما ينتبهش للنقطه دي، فبنضطر نكرر حتى التنبيه عليها كل مره، مش مشكله. طيب نخش بقى عن الكلام عن الرحمه او الرحيم. طبعا يعني لو حد قال لي طب رب العالمين والرحمه، يعني حتى يمكن الترتيب اللي احنا انتهجناه هنا هو ترتيب في الحقيقه مرتبط اصلا بصوره اساسيه بالترتيب حتى جاء في الفاتحه، يعني في اعظم كلمات الله سبحانه وبحمده، ربنا اول ما عرفنا بنفسه قال الحمد لله رب العالمين. تمام، وبعد كده قال الرحمن الرحيم. خلاص، فالرحمن الرحيم هو متضمن في رب العالمين، اكيد متضمن، لان احنا قلنا لما كنا عن الربوبيه قلنا احنا عندنا ثلاث محاور مهمين جدا، عندنا محور الاصلاح بما يشتمل عليه، محور الاصلاح ده من تربيه وتدبير، وقلنا ان التربيه والتدبير دول في اكمل صورهم هم الرحمه، لان الرحمه كمال الحنان مع كمال الاحسان. تمام، وعندنا محور تاني اللي هو محور الملك، ملك والملك والملكوت، الملك والملك التامين، ملك بما فيه من امر وخلق وغيرها. المحور الثالث هو محور السياده، السؤدد والشرف والرفعه والعلو، ان هو مطاع سبحانه وبحمده، فالرب مصلح ملك مطاع. طيب، او قلنا ممكن نبص من زاويه تانية خالص على الربوبيه، نشوفها من زاويه النعمة والرحمة، أو نشوفها من زاوية العظمة. خلاص، زاوية النعمة والرحمة بما استقدحه في القلب من شوق ومحبة ورجاء ورغبة، وزاوية العظمة بما تقدحه في القلب من إيه، من خشية ورهبة. تمام، العظمة والعزة وغيرها، فدول زاويتين مهمين في النظر للربوبية. يعني احنا يعني مش عايزين نيجي ببالنا بس ان نقول رب بقى، يبقى احنا في دماغنا ان الرب ايه، رب بقى هو العظيم القوي، ده اصلا ما بيجيش في دماغ الناس. يعني ده بيجي في دماغ الناس الرب هو يعني الرحيم العطوف كده، يعني يجي في دماغهم المعاني بتاعه النعمه والرحمه، بس ما بيجيش في دماغهم المعاني بتاعه العزه والعظمه، ما بيجيش في دماغهم المعاني دي اصلا. او للاسف واحد يشوف العزه والعظمه بس وما يشوفش النعمه والايه والرحمه، لكن بنقول ده حاضر وده حاضر، دي زاويه ودي زاويه، حاضرين حضور واضح جدا. تمام، فممكن حد بشكل بسيط يقول ايه، يقول طب ما هو كده بقى، يعني بناء على هذا الكلام، طب ما هي الرحمه دي مفترض انها مشتمله فين، المفترض ان الرحمه دي متضمنه في الايه، في الربوبيه، فخلاص الرب كده كده رحيم، يعني الرب رحيم، الرب لابد ان يكون رحيم. واحنا في السلسله بتاعت حدثني عنك على ضفاف انهار الربوبيه كنا اتكلمنا فعلا ان ربنا يعني وصف نفسه انه رحمن رحيم، قال زي هنا مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني فدي حاجه اكيد، يعني خلاص ان الرب لابد ان يكون رحيم، او الرحمه متضمنه في الربوبيه. لكن في الحقيقه لان الرحمه يعني معنى مهم جدا جدا استحق الاستقلاليه، ان يعني لا توقف معاه كده وقفه خاصه جدا الرحمه بالذات. خلاص، ولذلك اتخذ لوحده، ويعني كان ممكن مثلا الحمد لله رب العالمين، خلاص ما هو في معنى الرحمن الرحيم، لكن الحمد لله رب العالمين في بعدين زي ما قلت كده، البعدين الزاويتين المهمين قوي، زاويه النعمه والرحمه الرحمن الرحيم، وزاويه العزه والعظمه مالك يوم الدين. لزاويه النعمه والرحمه بيمثلها بصوره اساسيه، زاويه النعمه والرحمه بيمثلها بصوره اساسيه الاصلاح وبما فيه من تدبير وتربيه، وزاويه العزه والعظمه بيمثلها الملك والطاعه والسؤدد وغيرها، ماشي، او استحقاق الطاعه والسؤدد والشرف وغيرها. المهم يعني فاللي اقصده هنا ان الرحمه مهمه، يعني الرحمه مهمه، والرحمه حاجه في غايه الاهميه، مهمه اهميه شرعيه، يعني اهميتها دي الكلام عن الرحمه ما اكتسبش اهميته، مش يعني قلت قبل كده مرارا وتكرارا احنا عايزين الحاجه ما يعني ما ايه ما, ما, ما يبقاش هوى، يبقى هدى، ما يبقاش موافقه طبع يبقى موافقه شرع، تاني ما يبقاش هوى يبقى هدى، ما يبقاش موافقه طبع يبقى موافقه شرع. يعني ايه؟ يعني ممكن انسان بطبيعته هو بيحب الحاجات اللي فيها رحمه وعطف ولطف وكلام من ده، فممكن يرى ان اولويه خطيره جدا ان هيتكلم عن الرحمه وهي الرحمه واهم حاجه الرحمه. وممكن على العكس واحد تاني يكون بيميل للشده والعنف واللي مش عارف ايه، فبيشوف لا ان الزاويه الاهم في الكلام او الحديث هي ينبغي انها تكون زاويه الايه، زاويه العزه والعظمه والكلام ده. لكن في الحقيقه يعني بناكد دايما على ان احنا لما نتكلم عن حاجه وعن يعني ما تشتمل عليه من اهميه، عايزين يبقى تركيزنا بصوره اساسيه على الاهميه ايه، على الاهميه الشرعيه، يكون تركيزنا بصوره اساسيه على الاهميه الشرعيه، مش الاهميه الطبيعيه، يعني لما طبيعي ماشي كده فخلاص نبقى الامر هدى مش هوى. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انا اختيارنا للرحمه مش باختيارنا برضه، في اهميه شرعيه لتقديم الحديث عن الرحمه بعد الربوبيه، او ربط الحديث عن الرحمه بالربوبيه. طيب دي اهميه شرعيه، تعال نروح بقى لاهميه واقعيه خطيره جدا. اهميه واقعيه في بناء الطفل اصلا او في بناء الانسان ككل. الطفل او الانسان احوج ما يكون لرحمه الله سبحانه وبحمده. يعني مثلا في حديث سيدنا ايوب المشهور يقول لا غنى لي عن رحمتك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. يعني حضراتكم واخدين بالكم مدركين المساله، مساله ان الانسان احوج ما يكون للرحمه، وتقريبا كل ادعيه الانبياء والصالحين فيها طلب الرحمه ان ربنا يرحمه. لأن الحقيقة مسألة الرحمة مسألة عظيمة جدا 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 جدا، والعبد أحوج ما يكون إليه. وطلب الرحمة الحقيقة طلب الرحمة هو يعني طلب شامل كامل، طلب شامل كامل، يعني أشمل ما يكون، أكمل ما يكون، أجمل ما يكون، أجل ما يكون. ومن فقه العبد أن يطلب الرحمة، حتى في فدية الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. حضراتكم مدركين المسألة. فالحقيقة مسألة الرحمة أو طلب الرحمة لا، ومن فقه العبد أصلا نطلب الرحمة، من فقه العبد أن يتعلق بالرحمة، لأن المرء أحوج ما يكون للرحمة، وأطفالنا أحوج ما يكونون للرحمة. ولذلك هنا ده مهم أوي بقى لما نتكلم عن القرآن الكريم، يعني مهم أوي لما نيجي نتكلم عن القرآن الكريم، لأن في الحقيقة لما نيجي نبص على الرحمة في تحريرنا للرحمه لو تذكروا ان احنا قلنا هي كمال الحنان، الترفق والحنان، خلاص. ولذلك حتى كنا بنقول ممكن نقولها بشكل تاني لما نقول العطف، خلاص، والعطاء عين عين، او لو قلنا حنان واحسان نقول عطف وعطاء، خلاص، ونقول اشفاق واحسان مثل في حق البشر. فالعطف واللطف ده كله معنى العطف واللطف الحاضر في الترفق والحنان، ومعنى الايه العطاء. ولما نبص هنجد ان الرحمه اشتملت على العطاء المادي والعطاء المعنوي، العطاء الخاص بالابدان والعطاء الخاص بالوجدان والعطاء الخاص بالايمان. ففي الحقيقه حاجه العبد الى الرحمه حاجة كبيرة جدا، عظيمة جدا 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 جدا، تمام. وقلنا مرارا وتكرارا مش لازم الدخول على الله يكون من بوابة الخوف والرهبة، بوابة الشوق والمحبة هي البوابة الرئيسية بالنسبة للطفل، ليها بوابة الرجاء والرغبة ثم بوابة الخشية والرهبة، لا سيما أن الطفل أصلا مش مكلف، فالمسألة دي لابد أن ينتبه لها، أن البوابة الرئيسية بالنسبة للطفل. ولذلك قلنا الكلام ده قبل كده لما كلمنا عن المحركات القلبية، قلنا بالنسبة للطفل في المحركات القلبية إيه يعني المحرك الأشهر أو الأظهر أو الأقوى؟ المحرك الأشهر أو الأظهر أو الأقوى هو الشوق والمحبة، وقلنا ساعتها أنه قد يمثل من 80 إلى 5 من 80 إلى 85%، من 80 ل 85%، ويليه الرجاء والرغبة، وقلنا ساعتها أنه قد يمثل 10% لو اعتبرنا الشوق والمحبة 85، ثم الخشية والرهبة ودي تمثل 5%. يبقى الشوق المحبة من 80 ل 85، والرجاء والرغبة من 10 ل 15، والخوف والرهبة يكون 5%. وبناء عليه ندرك قد ايه اطفال فعلا محتاجين للكلام عن الرحمة، محتاجين للكلام عن الرحمة، واللي احنا ختمنا بيه الحلقة اللي فاتت لما قلنا ان كلام عن بعد النعمة، لان الانسان بطبيعته لما يستحضر انعام حد عليه بيحبه، لما يستحضر فضل حد عليه بيحبه، لما يعرف اكرام حد اللي بيحبه، فالرحمة دي تجمع كل ما يتعلق بالايه، بالحنان والاحسان. والحنان والاحسان ده في نفسه وفي غيره، يعني في داخله وفيما حوله ايضا، يعني مثلا حاجة كمان حواليه برضو يعني حاضر فيها الرحمة الحنان والاحسان. طيب تعالوا نشوف احنا كاتبين ايه هنا لاطفالنا، ونحاول نشوف هنقول لهم ازاي ان شاء الله عشان يعني المعنى ده يصلهم باذن الله. رقم واحد عندنا هي معنى الرحيم، واحنا في صفحة 40 من كتاب لبيب وغريب ورسائل القريب المجيب. طبعا احنا بنقول الصفحات وبنقول المواضيع لان ممكن في طبعات قادمة تتغير ارقام الصفحات والحاجة. طيب بنقول ربنا يا احبابي هو الرحيم ترفقا وحنانا وإكراما وإحسانا، وليس هناك أحد يرحمنا فيترفق بنا ويحسن إلينا مثله سبحانه وبحمده، فلا يرضى لنا التعب ولا يحب لنا الهم والحزن. طبعا زي ما قلت الحمد لله رب العالمين، ده اللي يفرق في انك يكون حد بيخاطب الطفل هو عارف الطفل، وحد بيخاطب الطفل مش عارف الطفل، او بمعنى ادق بيتصور ان الخطاب بتاع الكبار هناخده نصغره شويه ونخليه خطاب الايه الصغار. لا، في الحقيقه هو حتى الايشوز نفسها او القضايا والاهتمامات بتاعه الاطفال مختلفه عن القضايا والاهتمامات بتاعه الكبار، وبناء عليه مثلا ممكن حد على مستوى الكبار يقول يعني ايه فلا يرضى لنا التعب ولا يحب لنا الهم والحزن، عادي يعني ما احنا ككبار يهمنا في الرحمة بقى ايه، يعطينا مش عارف الكثير ومش عارف يصرف عنا الهم اللي مش عارف الامراض ويوسع علينا في الارزاق، احنا ككبار ممكن دي حاجات تشغلنا، انما الطفل يعني يشغله قوي فكرة ان الله لا يرضى له التعب، انه بيحس انها بتفرق معاه جدا. مثلا ان مامته تقول له ايه، لا حبيبي ما تغلبش نفسك، انا هنعمل الموضوع ده، ولا يحب لنا الهم والحزن، يفرق معاه جدا. لان طبعا احنا لما نيجي نقول الرحمه، فايقونه الرحمه في واقع الطفل هي الوالدين وخصوصا امه، يعني ايقونه الرحمه الوالد بياخد شكل، بياخد بعد الحزم شويه، يعني الوالد عنده بعد الحزم والحكمه، والام عندها اكتر بعد الرحمه. يعني دايما قلنا ان المفترض ان الانسان اكمل تعامل مع الانسان ان هو يكون عنده بعد المحبه وبعد الهيبه، المحبه والايه والهيبه. لذلك قلنا بابي وامي صلى الله عليه وسلم كان محبوبا مهابا، كان محبوبا مهابا، فبعد المحبه وبعد الايه الهيبه. فالمفترض البعدين يكونوا حاضرين في تعامل الولد مع ابوه ومع امه. طبعا احنا عندنا خلل كبير حاضر في المنظومه الاسريه في المساله دي، بنجد ان الام واخده بعد المحبه مش واخده بعد الهيبه خالص، فللاسف الشديد لا يشغلها فكره انها تهاب من ابنها، لابد انها تهاب، يعني دي امه يعني ما احترمها ويعظمها ويهبها. لكن نلاقي ان العكس بقى، الاب واخد الهيبه ومش واخد المحبه، فنجد الولد يهابه ويخاف منه ويحترمه ويعظمه، بس في اوقات ممكن ما يكونش بيحبه، ممكن ما يكونش قريب منه، ولذلك دخل الحاضر في الأسرة، أنا بنبه عليه هو في الآباء والأمهات. مش هقول بقى إنه خلل حاضر في الأسرة، يعني ممكن يكون خلل حاضر في الواقع كله، يعني في مؤسسة تعليمية مثلا ممكن نجد ولد بيهاب معلمة وما بيحبهاش، بيحب معلمة وما بيهابهاش، يعني لا ده مطلوب ولا ده مطلوب. بس طبعا هو التحدي ده أخطر في الأسرة، التحدي ده أخطر وأكبر في الأسرة، وإشكاله الأكبر صراحة يكون في الأسرة. وبناء عليه إحنا بننبه، لأن الأسرة محتاجة، أنا كأب عارف إن ابني الحمد لله فيما يتعلق بأمه عنده بعد المحبة، فلازم أنا يعني أتظاهر معاها وأتعاون معاها على إن يبقى عنده فيما يخص أمه كمان بعد الحب، خصوصا الصبيان، يعني الصبيان، وخصوصا لما بنيجي نتجاوز 10 سنوات، وكمان بقى فترة البلوغ كمان بيسموها فترة المراهقة دي، لأن ساعتها هو بيبقى حاد المزاج، بيبقى عصبي، بيبقى أصلا متذمر على طول الخط. فساعتها فعلا ممكن يبان بقى عدم هيبته الأم، يبان عدم هيبة حتى البنت الأمها. يعني فترة البلوغ دي للأسف ما بتفرقش ولد من بنت، الولد طبعا أكتر، بس البنت بيظهر فيها برضه إنها مش بتهاب أمها، وده ده ما تحترمهاش وما تعظمهاش، وده إشكال الحقيقة في المرحلة دي. لو هو متعود عليه من الأول لا هيفرق بقى في الوقت ده. ولذلك أنا بأكد دايما على فكرة إن لابد إن الأب يتظاهر مع الأم، يتعاونوا على إن يدوها بعد الهيبة، لأن كده كده عندها بعد المحبة الحمد لله. إنها دايما أرحم من الوالد، في الغالب هي أرحم من الوالد حتى وإن ما أظهرتش، إن هو جزء من جسمها، يعني كفاية إنه جزء من جسمها. يعني في أمهات هي مش إكسبريسيف، يعني حوالي هي نون إكسبريسيف، هي ليست عندها قدرات تعبيرية جيدة، ما بتعبرش عن مشاعرها، لكن في الحقيقة هي بتكون أرحم من الوالد، لأن الوالد بيبقى فيه قدر من القوة كده والثبات الانفعالي والاتزان الانفعالي المطلوب أصلا عشان يقدر يسوس أمر الباقي. أنا بتكلم على الوضع الطبيعي، وإلا في أوضاع مش طبيعية إن نجد إن مثلا الأم قاسية وشديدة وبتخوف وبتضرب ومش عارف، والعيال ما بيحبوهاش، ونجد الأب غلبان وطيب ومش عارف إيه، ولا بيهش ولا بينش، والعيال بيحبوه بس مش بيهابوه. دي صورة مختلة. الصورة الطبيعية إن نصيب الأب من الهيبة أكتر ونصيب الأم من المحبة أكتر، يعني ده عادي، يعني ده مقبول أصلا، تمام. لكن أنا بقوله نصيبه أكتر، بس اللي حاصل في الأسر مش كده. اللي حاصل في الأسر إن الأم واخدة بعد المحبة ومش واخدة بعد الهيبة، لدرجة إن الولد ممكن ما يسمعش كلامها، ما يحترمهاش، ما يعظمهاش، يرفع صوته عليها، البنت تشوح لها، حاجات كده، صور من قلة الأدب والعقوق اللي ما ينبغي أن تكون. وللأسف الشديد قلت قبل كده مرارا وتكرارا، من أكثر ما يدمر البيوت تصفية الحسابات، إن الأب يكون مثلا الأم دي في بينه وبينها مشاكل فيصفي حساباته معاها من خلال الأولاد. فمثلا لما تيجي تشتكي له من الولد مش عارف شوح لها، ولا البنت عملت مش عارف ايه، يقول لها ما اصل انت مش عارف ايه، واصل انت كذا كذا، انت اصلا لو مش عارف بتعملي كذا ومهتمه بكذا، ولو فاضيه لهم كان عمل وقت. يعني ما تصفيش حساباتك معاها، يعني على حساب ولادك، ان يكون الولاد هم الضحيه في الاخير. ده اشكال تصفيه حسابات مع الام او مع الزوجه بمعنى ادق، خلاص بهدمها كأم. والمسكين بيتصور انه كده بيهدم الام، وفي الحقيقه بيهدم ابنه او بنته اصلا، انه بيطلع ولد مختل، بنت مختله مش مؤدب، وهيعمل كده اصلا لما يكون في اسره بعد كده. يعني بيدمر اسر جايه، مش بيدمر بس ابنه ولا بنته، بيدمر اسر جايه بعد كده، وبيدمر مجتمعات بقى. يا عم ما تهولش الموضوع. لا مش بهول، دي الحقيقه فعلا. فما تصفيش حساباتك مع زوجتك فيما يتعلق هي زوجة، المشاكل اللي بينك وبينها كزوجة تحلها كزوج، إنما وضعها كأم لازم ده يتفهم، وده برضو جزء من الإشكال الكبير اللي بنعيشه في الأسر. يعني الناس ما بتفصلش ما بين الزوجية والأمومة أو الزوجية والأبوة. دلوقتي أنا لي نوعين من العلاقة بزوجتي، هي واخده بيكتشر او واخده صوره الزوجه في حياتي، واخده صوره الام في حياتي. انا لو افترضنا حتى بيني وبينها اشكالات فيما يتعلق بالزوجه، فلا الام دي حاجه تانية، لان في حاجه تانية، في حاجه بيني وبينها اصلا، المفترض في طرف ثالث، في ضحيه. لا للاسف الشديد بنجد ان مثلا لو الزوج ده عنده اشكال مع الام، لا ما اشكال معاها على مستوى الزوجيه، يعمل ايه؟ يظهر بقى على مستوى الام بقى، فيهدمها كأم، يدمرها كأم، يبقى بيعاملها بشكل مش كويس، ما بيحترمهاش، فبيشجع الولاد اكتر على عدم احترامها، بيشجع البنات اكتر على عدم احترامها. يعني من الاخر ما بيساعدهاش على انها تاخد بعد الهيبه ده، بالعكس ممكن بيوصل احيانا من الفجور انه حتى يحاول يهدم المحبه. لا كانها بقى كانه صراع بقى، وهو عايز ينتصر في هذا الصراع. تمام، انا قلت الكلام ده عشان بتكلم عن بعد الهيبه، والعكس بالعكس بيحصل من بعض الامهات بتصفي حساباتها مع جوزها عن طريق اولادها. انت فشلتي في علاقتك بيه كزوج، ما تفشليش في علاقتك بيه كاب، ما تفشليش في ايه، في اللقطه دي، لا ما اعطيه حقه. وده بيحصل فعلا، ان ممكن الرجل يكون زوج سيء بس اب جيد، والعكس ممكن نجد اب سيء وزوج جيد، بس ممكن يبقى حاصل فعلا ان واحد يبقى زوج سيء بس اب جيد. خلاص، فما تجيش بقى تقول لهم ابوكم وابوكم بيعمل فيا، في حين هو فعلا ما بيعملش فيهم، هم هو مهتم بيهم فعلا، بيلبي لهم طلباتهم، يعني بيعاملهم كويس، ليه بقى نهدمه؟ بتصفي حساباتها هي، والمسكينه بتتخيل انها كده بتعمل ايه؟ انها كده بتنتصر في معركتها هي معاه، لا او هي دمرته، او هي احدثت فيه هو نكايه، وهي ما خدتش بالها انها دمرت ابنائها ودمرت نفسها، لان الكلام ده هيعود عليها برضه في الاخير، وكذلك الرجل في هذه المساله. فنصيحه، احسن الله اليكم، احسن الله اليكم، بلاش فكره تصفيه الحسابات، ماشي، عن طريق الاولاد والبنات. خلاص، لازم نفهم دايما ان هما صورتين، ان في ولذلك حتى يعني انا في رايي ان من الاسباب اللي جعلت ربنا عز وجل يقول فلا جناح عليهما اي الصالح بينهما صلحا، ان في اوقات فيه مقاصد اخرى للزواج، يعني مش دايما اللي هو يعني ممكن يصل العلاقه بين الرجل ومراته الى طريق مسدود كزوج وزوج، لكن هو اب كويس وهي ام كويسه، فلو يقدروا يحافظوا على ده، ان خلاص انت كزوج شق طريقك وانا كزوجه خلاص انا عايشه لاولادي، فلو قدروا يحافظوا على هذه المساله مع الحفاظ على دور الابوه ودور الامومه بشكل كويس جدا والحفاظ عليه، يبقى الاسره دي بقائها احسن من ايه؟ من انفراط عقدها. لكن للاسف الشديد لو كمان بقى بيدمروا الامر ده، هم مدمرينه من الاول، لا شك، انا مش عايز اكون مثالي، لا شك طبعا ان لما يكون في اضطراب بين الزوج والزوجه اكيد هيؤثر على ادوارهم كاب وام، بس احنا مش عايزين اب وام يعني في الطب على الاقل يكونوا بيقوموا بالحاجات الاساسيه. قلنا قبل كده ان غاب الحب تبقى الحقوق، ان غاب الحب تبقى الحقوق. فالشاهد اللي اقصده هنا ايه اللي دخلني في القصه دي؟ قصه المحبه والهيبه، وقصه ان المفترض ان الاب يحافظ على قضيه الهيبه للام، هو نفسه يحترمها، تمام، ويجعل لها مكان، ولا يرضى فيها لو ان حد من الولاد هينتقصها، لو ان حد من الولاد هيتطاول عليها، لا، ما يكون يعني لا، لازم ياخذ موقف حاسم ويفهمهم ان امهم من ناحيه الاحترام ومن ناحيه التعظيم خط احمر، وانه فعلا هيغضب لها وينتصر لها انتصار كبير جدا جدا جدا. انا يا عمي مش هقول لك يعني دي مراتك، اعتبر ان عيالك دول تطاولوا على حد اكرمهم واحسن اليهم، ولتكن اختك، ولتكن امك يا سيدي، حد اكرم، ولتكن اختهم الكبير اكرمتهم واحسنت اليهم وعملت معاهم وتطاولوا عليه. انت ممكن تكون بينك وبين اختك مشاكل، بينك وبين امك مشاكل، بينك وبين اختك الكبيره مشاكل، بس برضه ما تسمح لهمش ان هم يكونوا قليلات ادب، ما تسمح لهمش ان هم، ده المفترض لمصلحتهم هم كمان، بعيدا يا عم عن ان انت تنتصر للطرف الاخر، فالمصلحتهم. انت ممكن، انا في اوقات الحقيقه ممكن ابني او بنتي مثلا يعمل تصرف مش مناسب مع مدرس او مدرسه، وانا في الحقيقه شايف المدرس ده مش حد كويس قوي يعني، بس انا صراحه ما احبش لابني او بنتي ان هو يكون بيعمل اي تصرف لا يليق مع حد بيحسن اليه، بيعلم. احب دايما اقول لاولادي التعبير ده، واتمنى تنقلوا لاولادكم ان المعلم والمعلمه دول زي بابا وماما. المعلم والمعلمه دول يعني هم بيرفعوا عني الجهل، بينظفوني. لو واحد لقاني كده واقع في مستنقع وريحتي وحشه وشكلي وحش ومبهدل، خدني ونظفني واطعمني ولبسني وجملني كده وكملني، انا هبقى مدين ليه. المعلم والمعلمه بيعملوا كده، لازم اولادنا يكونوا فاهمين في فضل المعلم والمعلم. المهم الشاهد يعني، فالرجل لابد ان يتظاهر مع المراه في المساله دي. طيب ده اشكال من ناحيه الراجل، خلاص ان هو نفسه ما يكونش بيحترم المراه بيحفظ لها مكانه، وما بينتصر لهاش لما بيحصل لها حاجه من ولاده، وربما بيشجعهم على ان هم يعملوا كده، ولما حد منهم يخطئ يلقي باللوم عليها هي، وما بياخدش باله انها ام برضه لازم يحترمها حتى لو اخطات يكون بينه وبينها. في اشكال تاني بقى، الام نفسها تكون هي اساسا مهانه يعني. وده بقى يعني انا اذكر واحده يعني اخت فاضله مسكينه، ما اعرفش من كربها، ما كنتش فاهمه صح. بتقول لي في مره انا زوجي مش عارف بيشتمني وبهدلني وضربني ومش عارف ايه، طيب وصلت ان ولادي بقوا بيضربوني ويشتموني وبهدلوني هما التانيين. يعني انا غضبت جدا، قلت لها وانت كده يعني ما خدتيش اي موقف ولا اي حاجه؟ قلت لها انا هعمل ايه يا دكتور، ومش هعمل ايه ومش عارف ايه ومش عايز اخرب على نفسي. قلت لها انت عايشه كده عادي يعني؟ يعني انا ده اشكال تاني اصلا، ان الام نفسها تكون ارتضت المهانه، او الام تقول لك يا ما ده عيل صغير، مش هسمع عيل صغير، لان انت ايقونه هتتكرر بعد كده مع حد تاني. لما انت تكوني اكتر انسانه احسنت ليه ويجي يتطاول كده، ولا ما يهبكيش ولا ما يحترمكيش اصلا، طب ما ده بعد كده هيعمل ايه، هيعمل ايه مع غيره يعني؟ ده هيعمل ايه مع غيره اصلا يعني؟ هيعمل ايه مع غير حضرتك اصلا يعني؟ بعيدا عنك انت بقى خلاص، هيعمل ايه مع غيرك؟ هيعمل ايه مع مثلا لو هو مثلا عنده زوجته، لو عنده مثلا حد شغال معاه المفترض ان هو يحترمه، لو حد علمه وليه فضل عليه، هيعمل ايه مع هؤلاء؟ فانت في الحقيقه انت بتتصوري ان انت كده ايه تتلطفي بابنك بقى وتترفقي بيه، واصل انت حنينه عليه، وانت في الحقيقه بتؤذيه وبتضريه اصلا، انت بتؤذيه وبتضريه بصوره اساسيه. تمام؟ فالشاهد اللي اقصده هنا ان في اشكال تاني بيحصل في مساله الهيبه دي، وهي ان المراه نفسها تكون هي يعني بترتضي للاسف الشديد هذا اللون من المهانه، تكون هي نفسها مرتضيه لهذا اللون من المهانه. في اشكال تاني بيحصل بقى زي ما قلنا على مستوى الرجل نفسه، للاسف الشديد ان يكون مشكله على مستوى الرجل نفسه، ان هو زي ما قلنا ما بيساعدهاش في المساله دي. طيب نروح بقى للبعد التاني، هو بعد الايه؟ بعد بقى المحبة. الولاد بيحبوا أمه ليه؟ بيشوفوا أمهم دايما أنها حد كويس وبيساعدهم وبيعمل معاهم ومش عارف إيه وكلام ده كله، ويترفق بيهم ويتحنن عليهم وكلام ده. طيب وأبوهم بيبقوا بيهابوه أكتر، بيهابوه أكتر خلاص، لأنهم ما بيشوفوش فكرة الرحمة والكلام ده. فللأسف الشديد برضو بنجد هنا بقى الأم كأنها بترد الألم للراجل. فالمفترض الولاد دول لو عرفوا ان الاب ده عمل عشانهم كذا وتاب عشانهم وودى وجاب وضحى، المفترض ان هم لما يسمعوا الكلام ده يحصل لهم ايه؟ المفترض يعني ان هم يحبوا باباهم اكتر. وان كان الاب لا يظهر مثلا من مشاعر الود والمحبه ما تظهره الوالده، وفي اباء ربما يظهروا اكثر، بس نجد في الجمله ان الولد ممكن يكون بيهاب ابوه بس ما بيحبوش محبه، انا ما بقولش بيكرهه يعني، بس ما بيحبوش حتى المحبه يعني اللازمه او الواجبه. ليه؟ الام بقى بتسهم في كده، انها بتعمل ايه؟ لا ما بت لما الولد يقول اصل بابا وبابا ومش عارف ايه وبابا شديد عليا وبابا بيعاقبني وبابا بيعمل، فتقعد تعمل ايه؟ تتعاطف معاه، ايوه ما كانش ينفع يعمل كده. او هي بقى كمان زي ما قلنا لو بينها وبينه مشاكل وبتحاول تنتقم منه في الاولاد. فزي ما هو ليه دور في ان هو يحافظ لك على القدر اللازم من الهيبه، انت لازم تحافظي له على القدر اللازم من المحبه. ان ولاده يعني اعرف اخت فاضله يعني امراه نحسب على خير يعني، كان عندها يعني زوجها هو محب ليها ولأولادها وحريص عليهم بشكل كبير يعني. لكن طبعا هي كأم اهتمامها بيهم أكتر يعني، بتجيب لهم الحاجة مش عارف إيه وترعاهم وكده. مهم في أولاده يعني إيه، حصل أمر ما إن كان يعني توفر لديهم مبلغ من المال، خلاص كل واحد فيهم زي عاملين جمعية أو مسابقة المهم، فكل واحد منهم راح جاب هدية لأمه وما سألوش في أبوهم خالص، تمام؟ رغم إن الوالد ده بيهم بر ومحب ليهم وعطوف عليهم يعني ممكن نقول الحمد لله أب كويس يعني خلاص. فالأب يعني زعل عليهم وكلمهم بشكل صريح، قال لهم يعني حتى ما حدش فيكم افتكر مثلا يجيب لي حاجة مثلا هو الفكرة طبعا هو مش عايز حاجة، والفكرة برضو ان هو مش يعني مش زعلان ان هم جابوا الأمه، الفكرة ان هم وصلوا لقدر ان اصلا يعني فين بقى محبتهم ليه وحرصهم على ان هم يهدوه ان هم يعطوه. طب هو يعني وبرضه مش الفكره في الهديه الصغيره دي، الفكره ده بكره وبعده لما يخش جيبه، دلوقتي دخل جيبه 50 جنيه، لما يدخل جيبه 500، لما يدخل جيبه 5000، لما يدخل جيبه 50000، هل هيفتكر الشخص اللي صنعه كبني ادم كده؟ مش هيفتكره اصلا للاسف الشديد يعني مش هيفتكره. طبعا للاسف الام ساعتها يعني برضه ايه، الشيطان ضحك عليها وتصورت بقى ان ايه لا ومش عارف ايه، وانتصرت للولاد وايه يعني، وهم ما هو اكيد عارفين ان انت مش عارف ايه، كان تصرف في الحياه سيء يعني ما كانش ينبغي ان يكون. بس هي امراه يعني فاضله ولبيبه، فبعد وقت يعني ادركت انها اخطات في الموقف، لان بالعكس هي كان ينبغي انها تتظاهر مع الاب هنا في انها تقول لهم بقى ثواني بقى حاسبوا تعالوا ازاي اصلا ده بابا، انتوا مثلا فرحانين انا جبت لكم كذا، بابا اللي حاطين الفلوس، انتوا مش عارف كذا كذا كذا. وهي قالت يعني كلمة لطيفة يعني أنا حتى أوصي بها الأخوات الفضليات، قالت أنا انتبهت إن أنا ما كنتش ببقى حريصة على تحبيبهم فيه، يعني هم علاقتهم كويسة والبيت كويس وتمام زي الفل، بس إنها ما بتعطلوش حقه. وأنا قلت قبل كده ده النوع من السطو على الحقوق، سطو المرأة على حق زوجها وسطونا على حق الله، إحنا نسطو على حق الله إزاي يعني؟ قلت سطو المرأة على حق زوجها، إن المرأة هي بتجيب وبتعمل وبتأكل وتشرب طب ما هو الراجل ده بقى هو اللي مأمن البيت ده، مأمنه اقتصاديا ومأمنه اجتماعيا ومأمنه مش عارف ماديا وتعبان، عشان يعني ليه ما يتقالش مثلا لما يجي تقال لها يقول لها تسلم ايدك يا مام جزاك الله خيرا، تقول لهم حبيبي وبابا جزاه الله خيرا عشان هو اللي تعب عشان كذا كذا كذا، ده بابا دلوقتي شوفه اكيد تعبان مش عارف ايه، وشوفه جاي من الشغل مش عارف ماله، ولا هو مش عارف بيعمل ايه، عشان احنا ده سطو على حق الزوج. لما ما تقولش الكلام ده، وللاسف بقى احنا حتى كبشر بنسطو على حق الله ان احنا ما نقولش، لا احنا بقى نقول نشكر ربنا اصلا ربنا هو اللي اعطانا الحاجات دي. ولذلك في بيوتنا بينشأ اطفال لا يحبون الله كما ينبغي ان تكون المحبه، وبيحبوا الاب والام اكتر ما بيحبوا الرب اللي اعطاهم الاب والام. وبينشأ في بيوتنا اطفال للاسف الشديد هم بيحبوا اللي بيقدم لهم الحاجه المباشره وما بيحبوش التاني اصلا خالص، لا يكادوا ان يحبون الاخر للأسف الشديد. يعني ممكن العكس يحصل لا شك من الرجل للمرأة، بس اللي أقصده هنا يعني كان التعليق من الأخت دي وتعليق لطيف، فكرة إيه؟ فكرة إن فعلا إزاي إن أنا أكون مركزة كأم إن الولاد فعلا يحبوا الأب يحبوه، إن أنا أوريهم من مظاهر رحمته بيهم، ده بابا على فكرة مش عارف في مرة حصل كذا وبابا كان مش عارف إيه، وعلى فكرة بابا مش عارف إيه وبابا يعني حتى كنت بقول إن كان المرأة عندها حتى يعني أنا أذكر أخت كده فاضلة حصل مشكلة كبيرة بينها وبين زوجها، وهي تراه يعني زوج زي الزفت لا يصلح إطلاقا إن هو إنها تعيش معاه دقيقة واحدة، وفعلا كانت وانفصلت عنه، لكن كانت يعني تقول إيه، لا بس هو بيحب ولاده، هو مهتم بولاده، هو حريص على ولاده ما بيأثرش مع ولاده. فمن من يعني مما ألهمها الله إياه وهداها الله له، وكان شيء لطيف إنها ما حاولتش تهدم صورته قدام ولاده إطلاقا مهما حصل، وخلاص يعني كل واحد يروح لحال سبيله، بس ما تهدمش صورته قدام ولاده، لا تتكلم عنه بسوء في يعني في حضراتهم، وتحافظ على المسألة دي، تحافظ ليهم عليه كأب، وده من رحمتها بولادها وحرصها عليهم لو هي امرأة عاقلة. فالشاهد يعني اللي أقصده هنا ايه الكلام؟ الكلام ان انا محتاج اساعد مراتي انها تاخد حقها من الهيبه، وهي محتاجه وانا محتاجها تساعدني على ناخد حقي من المحبه. لان في الحقيقه امثال هذه التصرفات لا ينبغي ان تمرر. وانا كده انا ببقى متخيل ان انا فرحان، للاسف الشديد يمكن ربما مثلا الاخت الفاضله دي اللي مش عارف انتصرت لاولادها لما عملوا التصرف ده، ما هو ده تصرف حد ناسي اصلا، حد ليه فضل كبير عليه. طب هو بعد وقت هيكون ايه اصلا؟ يعني كيف سيكون حينما يكبر؟ مش مهم ان انا يعني في اوقات يعني انا نصيحه يعني انا شخصيا مثلا من اكثر الحاجات الحمد لله اللي مريحاني اني لا انتظر من ابنائي شيئا اطلاقا. يعني فعلا سبحان الله دايما الواحد حتى من دعائي اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنا بفضلك عن سخطك، لا انتظر منهم شيئا اطلاقا. ولذلك ما يزعلش يعني لما ما يجيش منهم حاجه عادي، لان انما نربيهم لله لا لانفسهم. يعني نسال الله ان نكون صادقين في ذلك. ما مش هقول حتى بنربيهم ليهم، احنا بنربيهم لله، يعني ده دور احنا طالبين به امام الله. بنحبهم ايوه فاكيد حريصين عليهم، بس النقطه الاساسيه بالنسبه لنا هي فكره ان هم الولاد دول نكون احنا فعلا ادينا هم بالنسبه لنا قناطر، يعني قناطر احنا من خلالها بنصل لمرضات الله والتعب. زي ما قلنا كده المخلوقات قنوات للقربات، يعني هم قنوات قربات خلاص. المهم في الشاهد يعني لكن فعلا من حق الوالد انه في موقف زي كده حتى وان كان هو مش منتظر من ابنائه شيئا انه يقف وقفه حازمه وحاسمه. ليه؟ لان الكلام ده هيفرق جدا في سلوك ولاده دول مع غيره بعد كده، يعني في سلوكهم بقى مع بعد كده مع اصحاب الفضل عليهم هيكونوا كده عادي للاسف الشديد. لذلك بتنشأ الاجيال دي. وانا كنت اتكلمت في يعني في محاضره لعلها ممكن نبقى ناخدها كده نجتزئها، واتكلمت كلام طويل عن فكره تربيه الابناء على انهم يكونوا خادمين مش مخدومين. اشكال كبير بقينا عايشينه، الولد بيتربى على انه مخدوم مش خادم. ما فيش حاجه اسمها بيفكر في غيره ولا بيضحي عشان غيره ولا يعمل حاجه عشان غيره. حياته كلها متمحورة حوالين نفسه. دي مسألة خطيرة جدا، يعني أتمنى يتم يعني قص الجزء ده كده وينزل للناس، إنه مهم الحقيقة إن إحنا نفهمه فيما يخص أبنائنا. يعني المهم الشاهد، طيب فقلنا إن الأب محتاج يساعد الأم إنها تاخد نصيبها من الهيبة، حقها من الهيبة، والأم محتاجة تساعد الأب إنه ياخد نصيبه من المحبة علشان يبقى الأب محبوب مهاب والهيبة أكتر، والأم تكون محبوبة مهابة والمحبة أكتر. يبقى ممكن نقول الأم محبوبة مهابة والأب مهاب محبوب خلاص. لكن في النهاية في قدر الكافي من المحبة والهيبة عند كل واحد من الاثنين. ولذلك احنا بنعاني من الكلام ده بقى لما مثلا الأم بتغيب فيجي الأب العيال يتفشوا منه وكرهوه، الأب يغيب فتيجي الأم مش عارفة تدير البيت ولا عارفة تسيرهم ولا عارفة تعمل أي حاجة في أي حاجة خلاص. فطيب ايه اللي دخلنا في المحبه والهيبه والهيبه والمحبه والقصه دي كلها؟ ان احنا اصلا المفترض احنا في علاقتنا بربنا كده يبقى فيها المحبه والهيبه، فيها المحبه والهيبه اصلا في علاقتنا بربنا. يعني ده بصوره اساسيه ان في ناس اصلا في علاقتهم بربنا هي دي القضيه بقى، ان انا مش عايز ابني يبقى وهو بيتعرف على ربنا واخد بس اللقطه بتاعه الايه، اللقطه بتاعه المحبه وسايب البعد بتاع الهيبه ده، واخد اللقطه بتاع الهيبه وسايب البعد بتاع المحبه. في للأسف بعضنا بيصدر صورة للأبناء عن الله. ممكن كنت أنا ناقشت الكلام ده في المقالة بتاعت الله محبة. بعضنا بيصدر صورة عن الله، الصورة دي لا تقدح في قلب الولد إلا زناد الخشية والرهبة بس، لدرجة الفزعة، لدرجة الترويع. وناس تانية بتتكلم عن الله بطريقة لا تقدح في قلب الولد إلا زناد الشوق والمحبة بس. وبيجيش القدر الآخر. واتكلمنا عنها وكلمنا عن الموازين وكلمنا عن الأوزان النسبية لكل محرك من محركات القلبية. بس الشاهد اللي عايز أقوله عايز أقوله هنا بقى، لما نيجي نكلم الولد عن الرحمة احنا بين عينينا حاجتين، بين عينينا ان هو الرحمة دي تقدح في قلبه زناد الشوق والمحبة والرجاء والرغبة، تمام كده محبوب، وبرضه تقدح في قلبه زناد الايه تعظيم والهيبة والخشية والرحمة. واضح يعني دي ودي يبقى في هو بيعظم الله، يستحي من الله سبحانه وبحمده، والمفترض ان هو يخشى الله سبحانه وبحمده، فيجي عنده الخشيتين، خشية الفوت وخشية المقت، خشية انه يفوته فضل الله ورحمته وانعامه واكرامه، وخشية المقت ان ربنا يغضب عليه ويمقته ويعاقبه ويفعل فيه ويفعل فيه. فالشاهد عشان كده بقول يعني مش عايز ننسى في زحمة الكلام عن الرحمة، وانها فعلا حاجة عظيمة وجميلة، وحاجة فعلا ترقق القلوب وتهيج الاشواق، ان احنا ننسى اصلا بعد ان احنا عايزين المحبة وعايزين الحب. فالشاهد هنا يعني فكرة ان ربنا لا يرضى لنا التعب. هرجع لأيقونة الولد، عنده أيقونة الرحمة في الحياة، هي مين؟ هي أمه أو هم الوالدين. ده اللي دخلنا في القصة دي كلها، ان أيقونة الرحمة هي اللي، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رحمة الأم بابنها في انه يوصل رحمة ربنا بالمخلوقات. فأيقونة الرحمة هم الوالدين وخصوصا الأم، تمام كده؟ دي حاجة حضرة، ماشي؟ يعني احنا دايما لو قلنا ان الرحمة هي حنان واحسان، فالام عندها الحنان اكتر، خلاص عندها الحنان اكتر وبشكل واضح، عندها الاحسان طبعا ضخم بس عندها حنان اكتر. الاب لا، نلاقي الاحسان عنده اكتر من الحنان، يعني يحسن اكثر مما يتحن، وكان ده زي ما قلنا ده حاضر وده حاضر. المهم الشاهد يعني، فاللي اقصده هنا فكرة ان ايقونة الرحمة في الحياة هي الوالدة، حتى ان مش عارف الدابة ترفع حافرها عن والدها مخافة ان تصيب، يعني كده النبي حتى لما اتكلم عن ربنا عز وجل انزل ان رحمته 100 جزء، انزل منها جزء واحد به ترحم الخلائق، لدرجة ان من ترحم الخلائق ده ان الدابة ترفع حافرها عن صغيرها مخافة ان تصيبه، يعني من الرحمة. ونشوف الرحمة دي طبعا سبحان الله في كل الكائنات والمخلوقات يعني. فالرحمة الحاضرة بهذا الشكل أو الحاضرة بهذا القدر اللي موجودة، الوجود ده، الوجود الطاغي ده لو صح التعبير، وجود قاهر ظاهر باهر موجودة، كل ده كده جزء من 100 جزء. النبي صلى الله عليه وسلم برضو استعمل فيها أيقونة الوالدين برضو في تصوير حضور الرحمة دي، فتصوير حضورها وتصوير قدرها استعمل هذا الكلام في تقريب رحمة الرب سبحانه وبحمده بعباده. فالشاهد ان الايقونة هي الوالد والوالدة. فالولد عشان كده احنا جينا له من اللقطة دي، فلا يرضى لنا التعب، لانه امه فعلا بيشوفها مش عايزة يتعب، ولا يحب لنا الهم والحزن. طبعا بننبه دايما في مسألة رحمة الابناء على الرحمة المؤذية، الرحمة المضرة، اللي هو ان احنا بدافع الرحمة نتركه يفعل ما يضر، وبدافع الرحمة نتركه يكسل عما ينفعه، بدافع الرحمة للأسف الشديد يعني. وحتى لذلك الشاعر حتى يقول: فقسى ليزدجر وما يكو حازما فليقسى أحيانا على من يرحم، يعني من الرحمة به انه يحمل على ما ينفعه وعلى فعل ما ينفعه ويحمل على ترك ما يضر، ده من الرحمة يعني. مهم عشان كده الرحمة مش مجرد حنان، الرحمة مش مجرد حنان خاص. فالأقصد هنا أيقونة الوالد أو الوالدية، الأب أو الأم، خلاص. لأن في الحقيقة فعلا في أباء بيكونوا أرحم من الأمهات حقيقة يعني، في أمهات في البيوت ستات غريبة 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 بمعنى الكلمة يعني. ففي أباء فعلا بيكونوا أرحم من الأمهات، في أباء بيكون عنده بعد الحنان والإحسان أعلى من أم بكتير جدا جدا، وفي ام فعلا بيكون عندها الحنان والاحسان اعلى من الاب كتير جدا يعني. ولذلك تجد ام مثلا واخده نصيب كبير جدا من المحبه ونصيب كبير جدا من الهيبه، وتلاقي اب مش واخد حتى نصيب بيجي نصف نصيب الام من الهيبه ولا نصف نصيبها من المحبه، والعكس تجد اب واخد نصيب كبير جدا من المحبه ونصيب كبير جدا من الهيبه، من يعني من بره بهم واحسانه اليهم وحنانه عليهم، والام ما تكونش واخده الكلام ده يعني. ولذلك من الحاجات اللي بتحزنني جدا يعني لما الام ما تتحبش، لما الام ما يظهرش فيها الحنان يبقى باقي ايه يعني؟ مش عارف يعني، يمكن الحنان والرحمه بتاعت الام واضحه جدا انها تضحيه اساس. ولذلك من أسوأ الصفات اللي ممكن تحضر في ابنائكم، في بناتكم تحديدا، كمان مش هقول لكم بقى في الولاد، في البنات تحديدا، ان هم ما يكونش عندهم استعداد يضحوا عشان حد، بيمشوا وراء اهوائهم وشهواتهم، هم ما بيضحوش عشان حد. فيعني اعرف برضو يعني اسره صالحه كده فيها بنوته كده عملت تصرف، فهم فزعوا من التصرف ده ليه؟ لأنها مشت ورا هواها وما كانتش مستعدة حتى تضحي بحاجة بتحبها عشان خاطر إنسان هو أكتر حد بتحبه، وربما أو يعني كرجل يعني، وهو هي أكتر حد بيحبها مثلا من أبنائه. ليه ما عندهاش؟ طبعا بقى فزعهم كان بسبب إن أصلا بعد وقت دي مش هتبقى، ما هتضحيش علشان خاطر، ما تضحيش بأي حاجة، مش هتضحي بشوية من نومها ولا شوية من أكلها ولا شوية من وقتها ولا شوية من جهدها عشان أي حد. مش هتضحي عشان أب وأم بعد كده، مش هتضحي عشان زوج، مش هتضحي عشان أبناء، مش هتضحي وهذا ما هو أهم، مش هتضحي عشان دينها، مش هتضحي عشان آخرتها، مش هتضحي عشان عبادة ربنا. هتبقى يعني رأيت من اتخذ إلهه هواه، هتبقى ماشية كده. فالحاجات اللي لازم نربي البنات عليها التضحية، انها فعلا بتخدم وتضحي. لان في الحقيقه لما نجد، لما نيجي في حقيقه رحمه الاباء، الامهات بالابناء، هي عباره عن ايه؟ الام رحمتها بابنها هي تضحيه في الحقيقه، انها قلقانه عليه وتتوكله هي وما تاكلش. يعني زي الموقف اللي حكته سيدتنا عائشه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تلك المراه التي دخلت على سيدتنا عائشه، وسيدتنا عائشه اعطتها يعني تمرتين، فشقت التمره، اديت واحده نص واحده نص، وبعدين تمره ثانيه، ف يعني نظر اليها فشقتها وديتهم وما كلتش، وهي ربما تكون اجوع منهما يعني، وجسدها محتاج بقى جلوكوز او محتاج حاجات اكثر منهما. شفنا ستنا هاجر وازاي سعياها عشان خاطر سيدنا اسماعيل كأم. فهو ده الاصل. لذلك من يعني الام اللي ما يبقاش فيها الحنان، ما فيهاش التضحيه، دي مش ام. فلا، في مشكله، دي مش ام، مش ممكن تكون ام طبيعيه اصلا. ولذلك من الحاجات المحزنه ان مثلا يجد الشخص ان امه، او تجد البنت ان امها بتبدي نفسها عليها وعادي ما بتضحيش انا باي حاجه، وتقول لها ماما مش عارف، لا اصل انا كنت تعبانه، مش عارف يحصل لك ايه، مش عارف. مش شايف اللقطه دي؟ انما الواضح فعلا في الام، مش عايز اقول المراه بتتميز بكده صراحه، يعني المراه بتتميز بالتضحيه، المراه غير الرجل، المراه يعني فعلا، وده بيديها جمال فوق جمالها. يعني احنا النساء الحاضرات في حياتنا، انما هن حاضرات، الحضور الشرعي طبعا، انما هن حاضرات بايه؟ بالتضحيه، يعني الغير متناهيه بالتضحيه. المراه لما تيجي مثلا تبقى عايشه مع جوزها اللي هو ايه؟ لا معلش حقي وحقك، وانا اعمل لك ليه؟ هو انت مش عارف كذا كذا كذا، وما يحس انها ممكن بتضحي بحاجه عشان تقوم من نومها، عشان مش عارف تؤدي له حاجه بيحبها، تتعب شويه عشان مش عارف ايه. طب ما بطبيعه الحال لن تجد مكانا في قلبي. هو الانسان الطبيعي كده يعني، ما الانسان اللي بيضحي عشانك ده، او بيعمل حاجه كويسه عشانك، او بيتعنى عشان يساعدك، طالما انت انسان طبيعي هيشق طريق لقلبك ويقعد ويتربع كده زي ما بيقولوا بالمصري يعني، ويسكن قلبك خلاص ويحتله يعني، طبيعي جدا يعني، طبيعي. وكذلك الام، وكذلك الاخت، وكذلك البنت، وكذلك انا حتى من غير ذلك يعني. ممكن الواحد مثلا يكون يعرف امراه من الصالحين وتلاقيها مثلا بتخدمه وبتساعده وربما بتؤثره على نفسها في حاجات يعني الحمد لله بلا مخالفه للضوابط الشرعيه. يعني الانسان اللي المراه عندها طاقه كبيره جدا للتضحيه. ولذلك من اكثر المصائب اللي ابتليت بها الاجيال المعاصره فكره ان هو نفسي نفسي، الانانيه، ما بيضحيش عن حد. ان هو زي ما قلنا اعتاد دايما انه مخدوم مش خادم، هو بيخدم ولا يخدم. المهم الشاهد عايز اقول، فالنهارده المفترض ان الام، يعني احنا قد نجد اب عنده الحنان ده عالي والاحسان ده عالي جدا، ونجد فعلا انه محتل مكانه، وام للاسف الشديد ما يكونش حاضر. ولذلك يا جماعه خدوا بالكم من حاجه برضو، هو ربنا، ودي مساله ممكن البعض يعني ايه يعني اختلف او اتفق معانا فيها، الحقوق دي ما تعطتش بمجرد احتلال انسان لموقع. يعني بمعنى ايه؟ يعني بمعنى النهارده على سبيل المثال، انا البيت ده بناه مثلا ابويا وتعب فيه ومش عارف ايه، وجهزوا لي عشان خاطر ان انا كذا، وبعدين جه واحد كده سطى عليه وقعد عليه وقال لي انا باباك وانا مش عارف اخد كذا، او المفروض البيت ده كان يبنيه ابويا ويعمل ودي ومش عارف ايه، وانا اللي بنيته وما سالش فيا وخذلني وكلام ده كله، وبعدين خدته يعيش معايا فقال لي لا ده انا ابوك بقى وانا المفترض ان ليا الحقوق دي. لا، يعني ربنا سبحانه بحمده أعطى بعضنا حقوق على بعض من باب إن ده يعيننا على طاعته. لكن في للأسف الشديد برضه لازم نفهم إن في ناس الحقوق دي بتسقط. إحنا بنقول بقى إحسانا أو يعني احتياطا نحاول ما نسقطش الحقوق دي، بس هو أنا ربما لا أسأل عنها أمام الله. يعني أنواع من الأمهات، في أم مثلا ربما تكون للأسف الشديد في أمهات سبحان الله مش طبيعية، يعني ما فعلا بدل ما هي في فيها الحنان ده وفيها الإحسان، لا يبقى فيها الظلم وفيها مش عارف ايه، ما تفكرش على نفسها، وربما مثلا بتسيء لسمعة ولادها وتعمل وتودي وتيجي تقول لي بقى الأمومة ومش الأمومة والبر. احنا هنا بنقول على أقل التقديرات ما ايه ما يعني ما تظلمش يعني، او ما توع لا تعقها او لا تعقيها. لكن في الاخير ما تقعدش بقى تطالبني بقى بالبر اللي مثلا لو واحد هيبر ستنا خديجه مثلا، يعني لو امه ستنا خديجه لا طبعا يعني ما. والعكس بقى لما يكون حد عنده ام يعني من هذا الطراز اللي هو الطراز مثلا ستنا خديجه، واقول ام فعلا بقى يعني ام مضحيه، مش معقوله بقى يكون يجي في حاله ياثر معاها، التاثير معاها هيبقى ليه معنى ضخم جدا جدا. لذلك حتى دايما لما واحد تحكي لي تقول لي بابا وبابا وبابا وعمل وعمل فينا وعمل فينا، وخصوصا ده بيحصل للاسف كثير من الرجال، يعني للاسف الشديد بيجروا ورا شهواتهم اهوائهم وبيضيعوا اسرهم، يعني وبابا وبابا وعمل وده ومش عارف ايه وكذا وعمل فينا وحاجات فعلا يعني يشيب لها الراس. طبعا ابتداء اقول لها ان كان كما قلتي، لان برضه ممكن تكون هي بتحمل عليه، او يعني بسال طب هو ايه الكويس اللي فيه؟ طب ايه الاحسان اللي عمله قبل كده؟ اكيد ليه حاجات كتيره كويسه لابد ان هو يحسن اليه طبقا للكلام ده برضه. تمام، لا ده فيه فعلا فعلا دي حقيقه مش هننكرها، يعني وان كانت الحياه مش كتير بس مش هننكرها ان حد فعلا يكون سيء 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 لابعد حد. فلذلك تقول لي وانا ومش عارف ما بطقش شو، فدايما كنت اقول لا لو سمحتي انت ما تعقيهوش، ما بقولكيش بقى تبريه البر مش عارف ايه وتعمل، بس ما تعقيهوش، يعني مش بقى تشتميه وتأذيه وتعملي فيه لا لا لا، يعني لا لا لا, لا تعقيه. ربما انت بقى ما تبذلوش من البر يعني ما ينبغي ان يبذل، والله ونفسك استطاعت انها تبذل وتعمل فهو خير لك، مش مشكله، احسن لك يعني، اضمن لاخرتك يعني. ما حدش عارف الامور كيف تسير، بس اللي اقصده في الاخير يعني ان المفترض الام دي منتظر منها الحنان بقى الكبير وانتظر منها الاحسان الكبير. فلذلك زي ما قلنا ايقونه الوالده ايقونه خطيره جدا. عمال اتكلم على الاب والام والحنان والاحسان والمحبه والهيبه والكلام ده كله ليه؟ معلش ادركوا القضيه دي لانها مهمه قوي في تقريب الرحمه لابنائنا. خلاص طيب، فهنا بنقول له فان ربنا لا يرضى لنا التعب ولا يحب لنا الهم والحزن، يحمينا مما يضرنا ويؤذينا ويعطينا ما يسعدنا ويرضينا. دول كافيين كده بالنسبه للطفل. نقول له ربنا ما يرضلكش التعب، ما بي هتخترع حاجه ده انت، والله بيخترع يا جماعه، ولو شاء الله لاعنتكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني الله يريد ان يتوب عليكم، يعني ما اخترعش يعني، ولا يحب لنا الهم والحزن، ما انزلنا عليك القران لتشقى، يعني وغيرها، يعني يحمينا مما يضرنا ويؤذينا، حفيظ عليهم ان شاء الله مع قوه بين يدي مخفف يحفظنا من امر الله، يعطينا ما يسعدنا ويرضينا، شبع سوف اعطيك عطاءات كثير، فمش مختلفش يعني. فالشاهد ان هي دي معاني، دي من صور الرحمه، ان من حنان ربنا عليه ما يرضلوش التعب، ما يرضلوش انه يشق عليه، انه هو يقع في العسر، ما يحبلوش الهم والحزن، ده حنانه، ده جزء من الحنان، انه بيحسن اليه بيحميه مما يضره ويؤذيه ويعطيه ما يسعده ويرضيه. لذلك حتى احنا كنا قلنا ان الاحسان ده المفترض يبقى بعدين، هو دفع المرهوبات ماشي المؤذيات يعني، وجلب الايه المرغوبات او المغذيات زي ما بيقولوا يعني، خلاص اللي هو جلب المسار ودفع المضار، ده دول بعدين الإحسان. إن هو إن قد نجد من الإحسان حد بيحسن إنسان ودفع المضار بس ما بيجلبش المسار، وده بيحصل في بعض إحسان الآباء والأمهات الأبناء، وفي ناس جلب المسار بس ما بيدفعش المضار، وده بيحصل للأسف الشديد برضه. خلاص لو ده مطلوب وده مطلوب، خلاص زي ما قلنا مطلوب إن الإحسان يكون على مستوى الأبدان والوجدان والإيمان، إنه يكون مادي ومعنوي، برضه مطلوب انه يكون في بدفع مدار وجلب ايه مسار. خلاص طيب، فبنقول لهم حتى قال ربنا عن نفسه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ربنا ما يريد بنا اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال أيضا يريد الله أن يخفف عنكم، ينوريهم الحنان. خلاص، لقد أخبرنا ربنا عن نفسه في سورة الفاتحة بأنه هو أعظم من يرحمنا ويرحم كل المخلوقات، فوصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم، بأنه الرحمن الرحيم. طبعا في فرق بين الرحمن والرحيم. الحقيقة أنا على هذا المستوى يعني لا أتمنى التخوض في هذا الباب، يعني ما أتمناش التخوض في الباب ده دلوقتي. احنا طبعا بنناقشه احنا في الرعاية أو بنناقشه في الدراية، لكن زي ما بيقولوا كده إيه، زي اللي هو يقول لك في كده أدوية لا تعطى إلا تحت إشراف الطبيب، فبرضه المعلومات دي عاملة زي الأدوية، في معلومات لا تعطى إلا تحت إشراف المتخصص، لا تعطى إلا تحت إشراف المؤهل المعتمد لأنه يعطي هذه المعلومات. فده برضه مهم جدا، إن في أنواع معلومات الأولى للأب والأم يفتحوهاش، الأولى للمعلم أو المعلمة اللي هو مش ضابط للمسألة بشكل كافي إنه ما يفتحهاش. زي مثلا الفرق بين الرحمن والرحيم، ممكن الناس تبقى متلخبطة فيه، أصلا أتلخبط في الولاد، فلا بأس إن يعني ده مش مفيش داعي إن هو يفتح. طب الولد هيقول، هنقول له حبيبي ده اسم من أسماء ربنا وده اسم من أسماء ربنا، اسم ده فيه زوايا جميلة وده فيه زوايا جميلة، اسم الرحمن فيه زاوية جميلة قوي وهي زاوية الإيه؟ زاوية العظمة مع زاوية الإيه؟ النعمة، اللي هي زاوية الهيبة مع زاوية المحبة، واسم الله الرحيم فيه أكتر زاوية الإيه؟ زاوية المحبة، خلاص؟ مع إيه؟ مع زاوية برضو الهيبة بس فيه المحبة أكتر، فيه النعمة أكتر. بس زيك ربنا مثلا لما يتكلم عن عرش الرحمن والعرش استوى، خلاص في مقامة الترهيب يجي اسم الله الرحمن، خشية ذلك من خشية من خشية الرحمن بالغيب، ماشي، جاء بقلب مليء وغيرها. بس ببساطة كده كفاية أو كده، فكرة بقى التوسع الأفقي والتوسع الرأسي وغيرها من الأمور يعني الدقيقة اللي في الفروقات ما بينهم، ده يعتبر أظهر الفروقات، أظهر الفروقات. طبعا في فروقات بقى، ده خاص بالمؤمنين وده خاص مش عارف مين، ده خاص بالدنيا وده خاص بالآخرة، والكلام ده كله مش دقيق، وإحنا فصلنا في هذه المسألة حتى السنة دي لما اتكلمنا عن الرحمة في حدثني عنك. طيب، فلقد أخبرنا ربنا عن نفسه في سورة الفاتحة بأنه هو أعظم من يرحمنا ويرحم كل المخلوقات، يعني أعظم من يرحمنا ويرحم كل المخلوقات، فوصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم. تمام، لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا. طبعا للأسف كتير جدا يعني إحنا زي ما بقول كده في سطوة على الحقوق، إن أب يسطو على حق الأم أو أم تسطو على حق الأب، حتى في الكلام، حتى بحسها حتى في الأبجديات كده اللي هي التعليمية، أجد مثلا لو المعلمة أم، المعلمة أم تلاقيها يعني، أو المعلمة طبعا امرأة، هي معلمة في امرأة، تلاقيها يعني كأنها بتسطو على حق الآباء والرجال، ولو هو رجل كأنه بيسطو على حق يعني. ولذلك سبحان الله يعني كثير من الإخوة كان يبقى مثلا إيه، لما أتكلم أقعد أتكلم عن النساء ونسائنا ومش عارف إيه وكلام، وحد يقول لي يعني يا دكتور هو مش عارف إيه وأنت كله عن الستات، الستات يا عمي إيه، سبحان الله حقوقهم يعني. ولما أكلم النساء أكلمهم للرجال والرجال وحقوق الرجل وأنت بتعملي وجوزك 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 يعني، ويبقى برضه إيه كأنها برضه زعلانة يعني، هو يا دكتور ده كله كلام عن الرجاله والرجاله وحقوقهم، طب احنا فين ومش عارفه ايه والكلام ده. طب هو انا دلوقتي بكلم يعني مين؟ انا بكلم امراه، فبطبيعه الحال المراه دي هتبقى برضه هي محتاجه دي حقوق للرجل، هي المفترض انها كامراه المفروض انها تبقى منتبهه ليها يعني. ممكن حتى احنا في خطباتنا بنحاول نتكلم عن الرجل شويه، نتكلم عن المراه شويه، لان طبعا في الحاجات الاعلاميه اللي زي كده، ويمكن الحمد لله الجمهور كتير بيبقى من الاخوات، او ودي حاجة برضو الحمد لله طيبة. ولذلك بنذكر أمثلة كتير تخص الأخوات برضو في حاجات زي كده. طبعا المعلمات في الأطفال أكتر من المعلمين بكتير، عشان كده في أوقات كتير الخطاب بيخص المرأة، لأن المعلمة، لأن في الحقيقة القدرات التعليمية اللي عند النساء أكتر بكتير من اللي عند الرجال. خلاص، ففي عندنا معلمات كتير، وأقصد في السن ده تحديدا أو فيما يخص الأطفال يعني. فلذلك حتى بنتكلم كتير بنقول انت حضرتكوا كمعلم والكلام ده مهم. فالاقصد هنا ان احنا لما بنتكلم الولد نقول له ربنا اخبر سبحانه وبحمده انه ارحم بنا من امهاتنا وابائنا، يعني ما يستاش حق الاب، برضه الاب في رحمه واضحه، وكل من يحبون او كل من يحبوننا، برضه في اوقات بيبقى جدته ربما تكون فعلا يعني ارحم بيه من ابو ام، يكون جده ارحم بيه من ابو ام فعلا يعني، يكون عمه، يكون خاله، يكون فعلا حد فعلا في الأسرة ربما يكون أرحم بالولد ده من أبو أم، يعني ده حاصل. ولذلك برضو كان فيه محاضرة لطيفة كده، يعني أعتقد برضو إن الناس بحاجة إنها تنزل لهم كده على اليوتيوب. كنت اتكلمت أنا برضو عن حتة مواقع لأشخاص، إن لازم نفهم إن في موقع اسمه الأبوة. ممكن سبحان ربي يعني واحد يتحرم من إن يبقى عنده أب عدل، بس ربنا يرزقه أم تسد الفراغ بتاع الأب ده زي الفل، يرزقه أخ أكبر يسده، يرزقه حتى حد من بره معلم يسده، يرزق سبحان الله هو عنده الفراغ ده. ممكن فعلا تكون بنت مثلا، يعني ففعلا موقع الأم ممكن واحد يعني سبحان الله يرزقه بحماه، يرزقه مش عارف بحد بيحترمه ويحبه، يعني يسد الفراغ ده وزيادة. الأخوة يعني كنت دايما أقول يفهموها إنها مواقع مش أشخاص، هي موقع، والموقع ده أكيد في حد شغله، بس إحنا مش هنعتبره الموقع ده تتم سد الفراغ اللي فيه إلا بحاجة معينة في دماغنا ما بيعجبناش، يعني يا فلان يا بلاش، لا وفعلا يكون اتسد يعني. المهم، فاللي أقصده إن الطفل فعلا ممكن يكون حد بيحبه أو هناك من يحبونه سوى الأب والأم، ويكونوا فعلا أحرص عليه ويكونوا فعلا محبين له جدا. طيب بنقول بعد كده: بل إنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق لنا الآباء والأمهات والمحبين والمحبات. دي لازم نفهمها بقى، يعني الرحمة اللي في قلوبهم دي، الرحمة اللي في قلوبهم، هو الله هو الذي خلقه، هو الذي وضع في قلوبهم هذه الرحمة أصلا، يعني وضعت في قلوبهم هذه الرحمة، والله سبحانه وبحمده خلقهم أصلا، يعني إذا لازم بعد يفهم. وخلق بداخلهم الرحمة بنا وأمرهم أن يستعملوها. ولذلك أن كيف يفهم الطفل أن الله هو الراحم الأول، أن الله هو خير الراحمين، لأن الله هو الذي خلق الرحمة وخلق البشر اللي بيرحمونا وهداهم لتلك الرحمة. فكيف يدرك العبد أن الله أو الطفل أن الله هو الرحم له؟ جاء في الصحيحين أنه طبعا، وإحنا حريصين بنقول دايما على مسألة الانضباط المنهاجي عند الأطفال اللي هو برضو طالما حديث يبقى لا يصح ولا صحيح ولا مش صحيح كده. جاء في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم أنه كانت هناك امرأة فقدت طفلها الرضيع. طبعا هي القصة طويلة، وفي أوقات بيبقى النص نفسه ربما لو جبنا، يعني في أوقات بنختار إن إحنا نجيب النص وفي وسط النص نوضح بعض الكلمات الغريبة، وفي أوقات إحنا بنختار إن إحنا نقول النص بمختصر النص كده في صورة تناسب الطفل ونجيب موطن الشاهد كما هو بنص. زي هنا مثلا: كانت هناك امرأة فقدت طفلها الرضيع فكانت تبحث عنه هنا وهناك بقلق وخوف، فلما وجدته فرحت به فرحا شديدا واحتضنته بشوق وأرضعته بحب وحنان. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. طبعا هو في تفاصيل في الرواية زي ما قال لهم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله، مش ممكن يعني بعد اللي شفناه ده. يعني بأبي وأمي استثمر الموقف التعليمي ده أو ذاك الموقف، المواقف الحياتية في إيصال رسائل تعليمية، وما مررش الموقف، وصل المعنى اللي هو ربما يكون يعني يخص الله في يعني هنا العلماء بيسموه الاستدلال على صفات الخالق بإيه؟ بصفات المخلوقين، أن يعني ربنا اللي خلق فيهم الصفات دي، تمام؟ وطبعا ده باب عظيم جدا في تقريب الصفات، تقريب الصفات. هنا قربنا الرحمة، ممكن برضو نقرب العزة، ممكن نقرب القوة، ممكن يعني باب عظيم فتح لنا باب التقريب ده. وللأسف الشديد الناس مش فاهمة المسألة دي برضو فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وتلاقي ناس بتقعد تعمل خناقات وخلاص، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه استعمله صفات المخلوقين في تقريب صفات الخالق، مش تقريبها، لأن طبيعي هو ربنا سماها رحمة عشان في حاجة حضرة زي عزة، في عزة حضرة، لطف في لطف حاضر، رفق في رفق حاضر، اكيد اكيد. يعني ما مش الصفات مش مش ما لم يتم اطلاق الفاظ عليها ما لهاش علاقه بالواقع بتاعنا او ما لهاش علاقه، بل بالعكس احنا قلنا ان كل الحاجات الغيبيه اللي هي يعني المفترض انها شرعيه ليها شواهد واقعية حياتي، ليها شواهد واقعية حياتي. المهم أنا شايف الحقيقة إن أصلا ده ممكن يبقى مدخل للأم أو للأب لما نيجي نتكلم عن الرحمة، إن نبدأ بده نحكي القصة دي، إن ده مرة كان في مش عارف إيه واحدة وكانت وعمالة تجري ومش عارف إيه وتروح وتدور هنا وتدور هنا ومش عارف إيه وكذا، وبعدين لقيت ابنها حضنته ومش عارف إيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبص من بعيد وشاف الست دي، حد يقول طبعا هيجي في دماغ الطفل، طب هو النبي ما ساعدهاش والصحابة ليه؟ الدنيا زحمة وبعيد والموقف كان سريع جدا، يعني برضو الموقف كان سريع، يعني هي ما بتدور دار ولحقته خلاص، يعني موقف عابر، والا لو كان ما قدرتش تحصل عليه وما طلتوش اكيد النبي والصحابه تدخلوا. تمام، عشان برضو ما تجيش في دماغ البعض هم واقفين بقى بيتفرجوا خلاص على الست وعماله تتبهدل يمين وشمال، ده هم خدوا بالهم من حاجه بتحصل كده وحصلت في وقت يسير جدا وانتبهوا ليه. فشوفوا رغم قصر الوقت بس النبي صلى الله عليه وسلم انتبه للموقف هو والصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم استثمر الموقف وبدا يسال الصحابه، قال لهم بقى ترون هذه طارحه ولها في النار وتقدر على ذلك، تاخذ ابنك وتجري منها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، مستبعدين جدا جدا. فعشان بقى ليه بقى هنا بعد الايه الحنان اهو وبعد الإحسان، فنقدر نوصل برضو إن ده إشفاق من الأم وإحسان منها لابنها. تمام كده، أو ترفق وإحسان، وفي حق الله زي ما قلنا ما نقولش إشفاق، نقول حنان وإحسان، هو في حق المخلوق ده عطف وعطاء، لكن نيجي في حق ربنا نقول حنان وإيه وإحسان خلاص. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى للصحابة لله أرحم، لله أرحم بعباده لو إحنا من هذه بولده، يا ربنا رحمته بنا أرحم، أرحم منا. فده ممكن يبقى مدخل للرحمة بقى، نبدأ نتكلم بقى عن رحمة المخلوق ورحمة الخالق والحنان والإحسان وغيرها من الإيه من الأمور. ماشي، كل ده إحنا بنحاول نتكلم عن معنى الرحمة أو معنى الرحيم. طيب، وفي صفحة 42 في برضو نص آخر لطيف، وجاء في صحيح الجامع أنه قد كان صبي على ظهر الطريق، أي في وسط الطريق، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ناس من أصحابه، يعني في صبي على في وسط الطريق، فلما رأت أم الصبي القوم خشيت أن يوطأ ابنها، زي ما بيحصل كده أن مثلا ولد صغنون بيلعب في الشارع وبعدين أم من بعيد كده لقت ناس جايين كتير وزيطة وزحمة وبتاع، جايين مش عارف ناس جايين مش عارف شايلين حاجة أي زيطة، فخفت على ابنها أن يقع تحت الأقدام فيؤذيه أحد وهو لا يشعر، فأقبلت تسعى وقالت ابني ابني، فأخذته. قال القوم يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. ده كان موقف تاني بقى حصل، يبقى ده الموقف اللي عدى الأول ده هو موقف مشهور شوية بس ده موقف برضه مهم. فالصحابة قالوا يا ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار، ده دي مش ممكن يعني تلقي في النار وتضر أذاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الله عز وجل يلقي حبيبه في النار. نسأل الله عز وجل أن يعني يجود علينا بأوفر نصيب من محبته وأن نكون أحبابا له سبحانه وبحمده. ولا الله عز وجل يلقي حبيبه في النار. ولذلك فعلا فكرة أن وده ضروري جدا مع الأولاد يا جماعة ومع الأطفال، عشان المسألة دي للأسف احنا بنغفل عنها، وقلت وكلمت عنها في زي ما قلت في المقالة بتاعت الله محبة، محاولة تصوير كأن الله بينه وبين الخلق ثأر شخصي أو بينه وبين الطفل ثأر شخصي، لا يفهم فعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني بيفهم إن هو ربنا أصلا ما يحبش إنه يعذب الإنسان. ولذلك هنا في يعني لما كلام عن الرحمة يا جماعة في زي ما قلنا كده في حاجات بنسميها مقالات إثرائية أو مواد إثرائية، منها المقالة دي، يعني المقالة بتاعت الله محبة دي مهمة قوي في بالوحي ناحية المجموعة الثالثة، وهتلاقوها كمان في كتاب أطفالنا والصلاة، والناس اللي بتاخد دبلوم صناعة الطفل المصلي أو تاخد صناعة الطفل القرآني بيبقى مقرر عليهم يعني. طيب، وفي صحيح الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه رجل ومعه صبي. شوف بقى موقف ثالث بقى أهو، يبقى كده في عندنا موقف الثاني الثالث. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل ومعه صبي صغير، فجعل الرجل يضم الصبي إليه، يعني واحد جاي ومعاه بقى. شوف هنا بقى الحنان ما كانش مرتبط بالام بس، هنشوف بقى، او الرحمه مش مرتبطه بالام بس، مرتبطه بالاب اهو. فعنده صبي معاه صبي صغير وعمال يضمه كده بيحبه بقى، يعني وحش قوي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل اترحمه، اي اتحبه وتترفق به وتحسن اليه؟ فقال الرجل نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: فالله أرحم بك منك به. الله أكبر. ده برضو حديث صحيح في صحيح الأدب المفرد، الشيخ الألباني صحيح الأدب المفرد، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وصحيح الأدب المفرد ده كتاب الشيخ الألباني، ماشي. زي صحيح الجامع، كتاب الجامع الصغير هو للإمام السيوطي، وكتاب صحيح الجامع هو للشيخ الألباني، خلاص. مهم، فهنا فشوفوا بقى: فالله أرحم بك منك به. المواقف دي تتحكى للولاد عشان برضو يفهموا، وفي النبي برضو هنا برضو بيقرب حب الله للمخلوق بحب مخلوق لمخلوق، بيقرب رحمة الله بالمخلوق برحمة مخلوق مخلوق. شفنا الأم وشفنا الأب، عشان زي ما نقول برضو ما فيش حاجة اسمها الأب برضو يعيش الدور بتاع ايه، لا انا أب وانا لازم يكون ليا، يعني احنا قلنا يكونوا محبوبا مهابا، تمام. فشوفوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: فالله أرحم بك منك به، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ازاي النبي فعلا بيستثمر حالة الاستعداد الوجداني، بيستثمر سبحان الله الحاجات يعني فعلا: بأبي وأمي خير معلم للخير، صلى الله عليه وسلم. طيب، انا قلت مرارا وتكرارا ان احنا بس مش هدفنا ان احنا نعرف ان الولد ان ربنا رحيم، ولا انه كريم، ولا انه عظيم، ولا انه عليم، لا، احنا عايزينه يوحد الله مثلا رحيما، يوحد الله رحمانا، يوحد الله عظيما، يوحد الله، يعني عايزينه يدرك ان ليس كمثله رحيم. زي قلنا انا مش محتاج بس ان انا اعرف الكلام ده، انا محتاج اؤمن بيه، اتيقن فيه، مش عارف اتتبع الشواهد بتاعته، انا محتاج ان انا اللي هو بقى اخد بالي من ما نسميه دائما سمات التفرد، شواهد الوحدانية، السمات المميزة لرحمة الله، سمات تفرد رحمة الله، السمات المميزة لرحمة الله، شواهد وحدانية الله في رحمته. باستعمال اللفظ القرآني: ليس كمثله رحيم. أخبرنا سبحانه أنه متفرد في رحمته لا يماثلها رحمة أبدا. طبعا في الحقيقة يعني فهم الرحمة كده، لما دايما نقول يا جماعة أو كقاعدة كده عشان تساعدكم، ازاي انا اطلع السمات المميزه، ازاي اقول انا مش عارف عايز اجيبها لابني، اقول ايه؟ قلنا دايما دوروا في منطقتين او اتكلموا في منطقتين، وممكن منطقه ثالثه تضاف. المنطقه الاولى هي منطقه النطاقات، والثانيه الاقترانات. تاني منطقه النطاقات، والثانيه منطقه الاقترانات، واحنا اتكلمنا عنه قبل كده. النطاقات يعني ايه؟ نطاق الزماني والمكاني والانساني والميداني. الزماني والمكاني والانساني والميداني يعني ايه؟ الزمان، تعالوا نضرب مثال هنا، الزمان يعني ربنا مثلا رحيم في وقت مثلا من 30 40 سنه ومش رحيم بعد كده، لا، البشر بتلاقوهم فعلا في واحد ممكن كان طيب قوي وكان حنين قوي وكان رحيم قوي باللي حواليه، بس بعد ما اتجوز بقى مش عارف بيعامل اهله معامله مش كويسه، وبقى انسان قاسي كده وصلب وشديد، يعني كان رحيم قبل كده، يبقى هو في زمن دون زمن. طيب، ولذلك هنا بنبين احنا قلنا دي سمات التفرد بقى، فبنبين يعني علو وعظمة صفات الله بالنسبة لصفات المخلوقين. النطاق المكاني، ممكن نجد واحد فعلا تجده سبحان الله بعض الناس في بيته رحيم جدا بولاده ولطيف بيهم، تجد بقى في الشغل مثلا، يعني أنا مش هنسى المشهد ده، يعني في أخ طبيب زميل يعني شفته بقى عنده، كان عنده أولاد كده وبتاعه، ورحت زرته، يا الله على المعاملة بتاع أولاده، بيعشقهم يعني بيموت فيهم. معاملة ايه؟ شفته بقى للأسف الشديد نفس الشخص ده، شفته مثلا في المستشفى ودخل عليه بقى الأطفال، يعني مش هقول بقى أطفال المستشفى، أي طفل حتى ولو نصراني يعني، ودخل عليه الأطفال بقى ومعاملته ليهم ايه ده؟ ففي مكان دون مكان، في بيته، في شغله، في الناس تلاقيهم مثلا في بيوتهم تمام، وفي الجوامع يعني ينفرون خلق الله، ينفروا الأطفال. واحدة تلاقيها في البيت بقى حنينة ومع أولادها وبتاع، وتروح بقى تعلم أطفال المسلمين، تبقى فظيعة بشعة. يبقى في مكان دون مكان، لكن رحمة ربنا عز وجل ما بيحدهاش مكان. طيب، نروح نقول إيه إنسان؟ طبعا الكلام ده أدلته حاضرة، يعني طبعا لما نتكلم عن اسم بقى رعاية بنفصل في الكلام ده. إنسان دون إنسان، إحنا قلنا أصلا إن بعض الناس اللي بيقولوا إن الرحمن بالخلق كلهم والرحيم لا، إحنا قلنا إن كل واحد لنا نصيب من اسمين كمان، كل مخلوق حتى لنا نصيب من اسمين. فالشاهد ان ربنا عز وجل حتى لو افترضنا على الكلام ده، ففي نصيب من رحمة الله عز وجل حاضر بالكافر حتى. كافر ليه نصيب؟ ايوه، الرحمة رحمة في الدنيا، ما هو العين دي ربنا رحمه بيها من العمى، والإيد دي ربنا رحمه بيها من حاجات كتيرة قوي، رحمة فيما يخص مصالح دنيا، رحمة فيما يخص الأبدان وفيما يخص الوجدان وفيما يخص الإيمان كمان، إن هو بين له الصراط وهديناه النجدين، بس هو خلاص هو مصر، فليه نصيب من الرحمة، الطائع اللي نصيب من الرحمة والعاصي نصيب من الرحمة، لكن طبعا الطائع نصيبه أكبر من العاصي والمسلم نصيبه أكبر من الكافر، بس ليه نصيب من الرحمة. فسبحان الله إن إحنا تلاقي بعضنا إيه، لا هتلاقيه مثلا عنده الرحمة دي حلوة مع إنسان دون إنسان آخر، زي الأمثلة اللي ضربناها، ميدان دون ميدان، نجد واحد عنده رحمة فعلا، رحمة عالية جدا في العمل التطوعي، ألاقي مثلا واحد تلاقيه مثلا بإيه بينفق على مثلا رايحين بقى الجماعة غلابة ولا مش عارف إيه، ولا مثلا يروحوا يزوروا مرضى تلاقيه كده مش عارف، وتلاقيه بقى في الفصل قاسي وشديد وعنيف جدا، وهو مدرس مثلا أو هي معلمة، في ميدان دون إشمعنى في ميدان التعليم غير ميدان التطوع مثلا ليه؟ طب ده المفترض زي ده بيحصل مثلا في الميدان العمل الخاص او ميدان العمل الحكومي مثلا. مهم، فدي اللي بنسميها احنا ايه، النطاقات، نطاق ماشي، الاقترانات. يعني ايه الاقترانات بقى؟ ان ربنا مش رحيم وخلاص، هو رحيم وعليم، الله، فما فيش حاجه اسمها عبد يكون محتاج رحمه وما تصلوش رحمه ربنا، لانه اعلم بالخلق من انفسه وأعلم بما يصلحهم منه، والرحمة دي تأتي على القدر، لا رحيم وحكيم، رحيم وهكذا انت ماشي بقى، رحيم وعزيز، القوة والغلبة والمنعة والتفرد والسمو والرفعة، فلما يريد يوصل رحمته يوصل رحمته، محدش الإلهة لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، واضح؟ فدي دي نسميها الاقترانات بقى، انه رحيم عزيز رحيم، تشوفوا مثلا الاسم جاء معها ايه، الرحمه جت مع العزه، الرحمه جت مع العلم، حتى لو مش عارفهم عارفينها من الصفات العامه كده كده، انه هو رحيم وكريم، انه هو رحيم وعليم، وسبحان الله تجد الصفه وربما المعنى اللي هو عكسها خالص، يعني معنى انه هو سبحان الله الرحمه دي واللطف وكذا وكذا كذا، لا ودي حاجه في القوه والجبروت والعزه. المهم في حاجة تالتة بقى كده، اللي هو حقيقة الايه، الاسم او الصفة، ده مش هنتكلم فيه، بس دول كفاية بالنسبة لنا دلوقتي، اللي هو لما اجي اتكلم عن ليس كمثله رحيم، عندي منطقتين مهمين يساعدوني، النطاقات والاقترانات، اقتران الاسم بغيره، والنطاقات نطاقات الاسم ده، تمام. الكلام ده اخترعناه جبناه منين؟ لا ما اخترعناهوش، هو باستقراء طريقة عرض الوحي لاسماء الله وصفاته، احنا عندنا مشروع كبير اسمه الاسماء الحسنى على المعامل، استخرجنا المنهجيات اللي من خلالها يتم تناول الاسم من اسماء الله او صفه من صفاته، عشان يبقى احنا انتفعنا بها انتفاع كامل وقلنا بحواها كلها. طيب، اخبرنا سبحانه انه متفرد في رحمته لا يماثلها رحمه ابدا، فقال والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم، يعني هو واحد في رحمته، يعني ليس كمثله شيء في رحمته، وقال عن نفسه ورحمته وسعت كل شيء، ده اللي بيتكلم عن نطاقاته، نطاقات وسعت كل شيء، شوف بقى وسعت بقى كل شيء، يحط بقى فيها بقى نطاقات زمنيه ومكانيه وانسانيه في المستعان. وتتميز رحمه الله عز وجل بانها رحمه مع ربوبيه، ما احنا ممكن في الاقتران بقى نجيبها مع اللي قبلها مع الربوبيه، مش مجرد رحمة، لا ده رحمة مع تربية وتدبير، رحمة مع إصلاح، رحمة مع ملك وأمر وخلق وإحياء وإمات ورزق، رحمة مع سؤدد ورفع، تمام؟ رحمة مع ربوبية أكمل وأجمل وأشمل ما تكون، أكمل وأجمل وأشمل ما تكون، خلقا وملكا وتدبيرا وإصلاحا ورزقا وتربية وإحسانا ورفقا، خلقا وملكا بعد الملك، تدبيرا وإصلاحا ورزقا بعد الإصلاح والرزق، وتربية وإحسانا ورفقا. فقد وصف الله نفسه بأنه رب رحيم في ياسين، خلاص وصف نفسه بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، زي ما قلنا أصلا في بداية كلامنا، طب هو أصلا رب العالمين هو الرحمن، إنه رب العالمين رحيم، بس زي ما قلنا الرحمة محتاجة وقف خاص. وجمع الله بينهما في سورة الفاتحة، فوصف نفسه بأنه رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، واضح؟ طيب، فلذلك يعني أبرأ، يعني احنا مجرد بس في الاقترانات، لو قلنا انه مش مجرد رحيم حنانا وإحسانا، لا ده رب رحيم، رب عشان بقى يجي بعد بقى الملك والملك والملكوت وغيرها، يعني عشان يضبط معانا البعد بتاع الايه، بتاع العظمه، يعني بعد النعمه وهنا حاضر، وبعد بقى الايه العظمه. طيب، وتتميز رحمه الله عز وجل بانها صفحه 45 رحمه مع وداد، فقد وصف ربنا نفسه في القران الكريم بانه رحيم ودود. سلام على الجمال، يعني شوف على الرحمه دي والحنان والاحسان ده كله هو كمان اللي بيتودد ليك. وتتميز رحمه الله عز وجل بانها رحمه مع بر وخير، فقد وصف ربنا نفسه في القران الكريم بانه البر. البر بقى بكل ما يحمله ما الـ 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 اسم البر من معاني جميله لله سبحانه وبحمده. الرحمه دي معاها بر، الله بر سبحانه وبحمده. البر ده احسان، البر ده احسان، البر ده صدق وعد وغيرها من معاني البر. ماشي، احنا برضو اللي كنا اتكلمنا عن اسم البر قبل كده. وتتميز رحمه الله عز وجل بانها رحمه مع رأفه، دي بقى بلغه في الرحمه كمان. فقد وصف ربنا نفسه ده في النطاقات 8 مرات في القرآن الكريم بأنه رؤوف رحيم. ووضحنا قبل كده أن الرأفة دي شدة الرحمة. وتتميز رحمة الله عز وجل بأنها رحمة مع توبة ونعمة، فقد وصف ربنا نفسه 9 مرات في القرآن الكريم بأنه تواب رحيم. سلام على الجمال، يعني مع الرحمة دي كلها اللي المفترض حصولها يخلي العبد أساسا لو أخطأ خطأ يبقى يستاهل يتخسف به، يعني ما ينفعش أبدا يخطأ في حق الله بعد الرحمة دي كلها. ورغم كده ربنا يخبرنا انه تواب رحيم، انه هو فتح لنا باب التوبه ودعانا ليها ويسرها لينا وقبلها مننا واعنا ان احنا ما نرجعش تاني. الجمال ده فتواب كمان مع الرحيم. فانا بقرب لحركة الموضوع هنا اهو، لان هيبقى النطاقات والاقترانات دي اقترانات كلها. وتتميز رحمه الله عز وجل بانها رحمه مع مغفره باهره. يا سلام، يعني سبحان الله، كمان يعني ما زي ما قلت مع الرحمه دي كلها المفترض ما ينتظرش من العبد ان يقصر في حق الله، لكن ربي لطيف. فوصف ربنا نفسه كم مره بقى؟ 75 مره في القران الكريم بانه غفور رحيم. المغفره اللي قلنا قبل كده اللي هي ايه؟ هو ستر مع صيانه، مش مجرد ستر، لا، ستر للصيانه. يبقى ستر للصيانه للحمايه، فهو بيسترنا ويحمينا سبحانه وبحمده. يحمينا من ايه؟ من اثار الذنوب والمعاصي. وتتميز رحمه الله عز وجل بانها رحمه مع عزه قاهره، قوه وغلبه ومنعه وتفرد وسمو ورفعه. فقد وصف ربنا نفسه كم مره؟ 13 مره في القران الكريم بانه عزيز رحيم سبحانه وبحمده. ما نختم به بقى كل عشان اصلا بنتكلم عن الرحمه، وده كده كلام عام عن الرحمه وكلام مهم جدا زي ما قلت اهو، ان يعني سبحان الله الدروس دي او الحلقات دي تصلح كده انها تكون سلسله خاصه جدا في صناعه الطفل العارف بالله، صناعه الطفل المؤمن بالله، صناعه الطفل المؤمن اولها كده الايه اللي هو الايمان بالله. خلاص، ده في مفيد جدا في الايمان بالله عز وجل، خلاص في التعريف بالله، تمام. ويجي بعد كده بقى حاجات تانية، يعني يجي بعد كده بقى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الرسل وغيرها، تمام. فده لعله إن شاء الله، يعني إن قدر الله، يكون عندنا فعلا حاجة كده زي دبلومة صناعة الطفل المؤمن، إنها حاجة مهمة يعني. خلاص، طيب، القرآن يبقى ده كده تعريف عام مفيد أهو. عايزين بقى إحنا أصلا قلنا بنتكلم على الرسالة القرآنية، والمفترض عندنا القرآن هو إيه؟ هو مظهر من مظاهر ربوبية الله ورحمة الله. خلاص، هو أثر من آثار رحمة الله، يعني الرحمة بالذات ربنا قال إيه؟ فانظر إلى آثار رحمة الله. يعني واجب علينا نقعد كده ننظر إيه؟ نظر اللي هو العين بس؟ لا، نظر العين، نظر القلب، نقعد كده دور عليه، انظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موته؟ ده أثر من آثار رحمة الله. فإحنا القرآن بنبصله كأثر من آثار رحمة الله. طبعا اتكلمت عن الكلام ده بالتفصيل في السلسله بتاعت حدثني عنك. خلاص، فالقران اثر من اثار رحمه الله بنا. يبقى زي ما قلت، الولد لما يعتبر ان القران ده مظهر من مظاهر رحمه ربنا بينا حنانا واحسانا، شاهد من شواهد رحمه ربنا بينا حنانا واحسانا، اثر من اثار رحمه ربنا بينا حنانا واحسانا، يقدر القران حق قدره بقى، يعرف قيمه القران ده، فعلا يعظمه، يقوم بحقوقه، ما يتعاملش معاه كانه رساله عاديه ولا كلام من اي حد وخلاص. لذلك ده اللي قلت عليه، ان معرفه الطفل بالله هتفرق جدا جدا في تعظيمه لرسالات الله وقيامه بحقوقه. هتفرق جدا بعد كده بقى في ايه، في لان هو القرآن هو بيمثل شرع الله. هتفرق جدا بقى في ايه، في فيما يتعلق بشرع الله. لذلك كنا بنقول معرفة الطفل بالأوامر الكونية هيساعد على حسن تعامله مع الأوامر الشرعية. الأوامر الكونية اللي هي أوامر إيه؟ أوامر التسيير وأوامر التيسير، التسخير وأوامر التيسير وأوامر التدبير وأوامر التقدير، بالخمسة أهو أوامر كونية، حاجات كده يعني علم الطفل أو علم الإنسان بالصفات بالأوامر الكونية وما يخص الأمور الكونية سواء كانت في الآفاق أو الأنفس، هيسهم ولا شك في حسن تعامله مع الأوامر الشرعية أو الأمور الشرعية. يعني معرفة الطفل أو الإنسان بالله على مستوى الكون، الكون المنظور، هيفرق معاه في حسن تعامله مع الشرع المسطور. معرفة الطفل أو معرفة الإنسان بالآيات المجلوة هيفرق معاه في التعامل مع الآيات المتلوة. ودي قاعدة يا جماعة، قاعدة ما تنسوهاش، مهم قوي، وده المدخل اللي بنروح منه أصل للشرع. إزاي النهاردة أنا لما أشوف بقى أو أشوف أوامر التسيير، تسيير الأوامر الكونية منها تسيير، ما هو الحاجات دي كلها ان ربنا خلقك وخلق لك اب وام ومش عارف ايه، كل اللي بيحصل في الرحمه ده ما تسخير، تسخير سخر فلان لفلان وسخر فلان لفلان، تيسير تيسير للاوامر دي كده، تدبير التدبير اللي حاصل ده في كله في الرحمه، تقدير تقدير الامور بالشكل ده في القسمه وفي كل الرحمه يعني وحضورها بالشكل ده. الكلام ده لما يحضر فيا بقى يعني اللي هو الرؤيه او يعني او ليه حسن التعامل، حسن تفهم وتدبر خلاص، أو التفكر في تلك الآيات الكونية المجلوة، هيفرق معانا في حسن التعامل مع الآيات الشرعية المتلوة، هيفرق. ولذلك وده ده مش عارفين ربنا على مستوى الآيات الكونية، فلذلك للأسف الشديد ما بينتفعوش بالآيات الشرعية، لأن قلنا دي كلها إيه؟ تسيير تسخير تيسير تدبير تقدير، تمام كده. لكن هنا الأوامر ايه؟ تخيير. تخيير بقى، انت ان شئت تنتفع وان شئت ما تنتفعش. يعني ربنا رحمني رحمني خلاص، مش رحمة اختيارية لا مني ولا من الأم وانا في بطنها، لكن بقى بره بقى انت عايز ترحم بالشرع ترحم، ما ترحمش ما ترحمش، انت حر، الشرع رحمة. فزي ما في شواهد وآثار ومظاهر للرحمة حاضرة في الآيات الكونية المجلوة المنظورة دي، في برضو آثار وشواهد رحمة حاضرة في الآيات الشرعية المتلوة المسطورة دي، حاضرة. بس البداية بالكونية عشان ييسر لك الشرعية. لكن فعلا لما نيجي نبص للشرعية كده هنجد فيها نعم، هنجد فيها رحمة، هنجد فيها حنان وإحسان، مفيش بعد كده حقيقة يعني. فازاي نيجي من هنا لهنا، وإزاي بقى دول كده يتعانقوا مع بعض خلاص، الآيات الكونية المجلوة المنظورة مع الآيات الشرعية المتلوة المسطورة يتعانقوا مع بعض فتكتمل المعرفة بالله سبحانه وبحمده، تنضج المعرفة بالله سبحانه وبحمده. عشان كده كنت بقول إن فارق قوي مع أولادنا النهاردة تعاملهم مع الدين ومع الشرع ومع القرآن ومع السنة ومع الوحي، إن هم معرفتهم بالله أصلا. فلذلك لو تم صنع ذاك الطفل المؤمن العارف بالله لا هيفرق معنا جدا في اللي جاي. زي ما قلنا في الآيات الكونية دي في الآفاق وفي الأنفس، في الآفاق وفي الإيه وفي الأنفس. ولذلك حتى لو تذكروا أنا بلف وبرجع برضو لإيه، لقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لو لاحظتوا احنا قلنا ساعتها في ثلاث حاجات، في الإيجاد والإعداد والإمداد. الإيجاد ده قلنا دول في الربوبية، وفي الرحمة برضه إيجاد، إيجاد على يعني فعلا على مقتضى الرحمة، إعداد امداد، دي رحمه. ما هي الرحمه حنان واحسان، ايجاد واعداد وامداد واضح. الرحمه حاضره من الاول خالص. ربنا بيقول لك اقرا الكلام ده، اقراه قراءه بصريه وبصيريه، كن قارئا، اقرا وما وراء القراءه. الكلام ده تفهمه، تفكر فيه كويس جدا، تدبر فيه او تدبره. الكلام ده تطهر بيه، تطور بيه. المفترض كده يعني، اقرا اقرا باسم ربك، زي ما قلنا قصدك واللي ساعدك. قصدك ربك يعني انت تريد وجه الله، واللي ساعدك ربك، افهم كده. اقرا باسم ربك الذي خلق. ربك مين؟ ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. خلق وخلق واكرم وعلم، ضمن الايجاد والاعداد والامداد. خلاص، وقلنا ميدانين من القراءه، قراءه تخص الانسان وقراءه تخص الرحمن سبحانه وبحمده. المهم الشاهد يعني، فهنا حضرة، فهنا بقى احنا طبعا الكلام ده بنقوله هنا في الوحده دي عشان تحصل اللقطه دي. نقرا مع بعض كده وبعدين نعلق. واخبر سبحانه انه من رحمته بنا ان ارسل لنا القران الكريم، فقال عن القران تنزيل من الرحمن الرحيم. احنا قلنا بقى ليه اخترنا الست زوايا دول بالذات، ان احنا لما تتبعنا الاوصاف اللي ربنا وصف نفسه بها فيما يتعلق بالتنزيل لقيناها او الارسال، لقينا منها الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني فيها الرحم بشكل واضح. وقد وصف الله القران يا احبابي بانه رحم. وهنا ربنا اخبر ان القران تنزيل من الرحمن الرحيم عشان يقول لك استنى، انت الكلام ده مش كلام عادي، ده كلام الرحمن الرحيم. يعني انت تدرك دي، هذا كلام الرحمن الرحيم، مش مجرد كلام عادي، لازم تاخد بالك من ده. هذا كلام الرحمن الرحيم جل جلاله وتقدس اسمه، وبيقول لك دي كده ابتداء. فانت مقبل على الكلام ده، داخل على الكلام ده تقراه، مش كلام اي حد، ده كلام الرحمن الرحيم سبحانه وبحمده. لا هيفرق بقى، مش كده بس يعني، بقى مش يقول لك ان هو بقى كلام الرحمن الرحيم بقى فخلاص هو كلام الرحمن الرحيم وكلام جميل، لا، ده كمان يأكد لك على نقطة مهمة جدا، اللي هو ايه؟ ان هو نفسه رحمة. القرآن رحمة، القرآن من اعظم مظاهر الحنان والإحسان، ترفق ربنا بينا وحنانه معانا واكرامه لنا واحسانه لنا، من اعظم المظاهر دي. لذلك ربنا وصف انه رحمة، انه رحمة فعلا، رحمة ربنا رحمنا به من شقاء كتير، من هم كتير، من غم كتير، من بلاوي كتير. فقال سبحانه وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كتاب ده رحمة. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمحسنين. كل ما هو ربنا قال لنا أنزلنا عليك الكتاب لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هدى ورحمة، بيان وهدى ورحمة. نزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال سبحانه هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كل دي شواهد على حاجة مهمة جدا، أن القرآن من أعظم مظاهر رحمة ربنا به. يعني أنا لو عرفت ربنا الرحيم الرحمن مجرد كده بس، فانا هتوقع ان كتابه ده يبقى رحمة، هتوقع ان اشوف اثار رحمته وشواهدها في الكتاب ده، ان الكتاب ده هو رحمني به من مظاهر رحمته. كيف وقد وصف الله القرآن نفسه بانه رحمة؟ بقى هو نفسه رحمة، رحمة من الله سبحانه وبحمده. عشان كده بقى اللي احنا يعني زي ما بنقول دايما، احنا مش هدفنا نقعد نقول للولاد ايوه يا اولاد وربنا رحيم ومش عارف ايه وكلام جميل وحلو خلاص، لا، احنا هدفنا بصوره اساسيه ان ابنائنا يبقى في بقى حاجه عمليه، في يعني زي ما قلنا لما كنا نستعرض الاسماء دايما، لا، ما فيه الشواهد والاثار في الواجبات والاستثمار. انا بقى عرفت الكلام ده بقى، الواجبات اللي عليا ايه، استثمره ازاي. لذلك فإننا لابد أن نتبع ما يوصينا ربنا به ونفعل ما يأمرنا به ونتجنب ما ينهانا عنه، لأنه رحيم بنا بل أرحم بنا من جميع الخلق، لا يوصينا إلا بما يستجلب لنا الخير ويدفع عنا الشر، جلب المسار ودفع المرزمون في الرحمة. وينبغي علينا يا أحبابي أن نتبع ما أوصانا الله به في القرآن وأن نتجنب أي تقصير في ذلك. يبقى احنا بنتبع فعل الأوامر وترك النواهي، المفترض بقى ده دي رحمه بيا انا اصلا، لما ما اروحش دي حاجه ربنا رحمني بيها، لما انا ما انتفعش بيها ما اعملش اللي ربنا امر بيه، ما انا بأشقى نفسي بنفسي، انا بعذب نفسي بنفسي، انا بحرم نفسي بنفسي، انا اللي بعمل في نفسي كده. زي ما انزلنا عليك القران لتشقى، خلاص، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فالمفترض ان احنا نتبع ما اوصى الله به في القران. كل ده احنا بناخد الاطفال كده ناحيه ان هم فعلا حسن التعامل مع الرساله. وينبغي علينا يا احبابي ان نتبع ما اوصانا الله به في القران، وان نتجنب اي تقصير في ذلك، لان الله وعد الذي يتبع القران ويتجنب ما يغضبه سبحانه بالبركه. يعني اصلا ربنا قال هذا كتاب، وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، اهو وعد بقى. يبقى دي بقى اللي نقولها للولد، نقول له ان انت خد بالك بقى، انت المفروض عرفت ان ربنا رحيم وكريم وكذا وكذا بيه، وعرفت بقى الرحيم حنانا واحسان، وعرفت بقى ان القران ده، ان القران ده من تنزيله من الرحمن الرحيم، وعرفت ان ربنا سماه اصل الرحمه. يبقى المفروض بقى انت يعني لو انت عايز فعلا ترحم وعايز يبقى ليك النصيب الاوفر من رحمه ربنا فعلا، يبقى انت القران ده بقى تتبع ما فيه بقى، وتحسن التعامل معاه، وتبقى اسعد الناس بيه. ربنا صرح بكده فقال وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا، اتقوا ربكم في النعمه الكبيره دي، اتقوا غضب ربكم في متقصره في حقها لعلكم ترحمون، لو انتم فعلا تريدون ان تكونوا من المرحومين. لذلك نقول له ايه؟ لان الله وعد الذي يتبع القران ويتجنب ما يغضبه سبحانه بالبركه. وذلك وهذا كتاب ايه؟ انزلناه مبارك. هتنتفع بالبركه، ايه بقى البركه اللي هتحصل؟ ثلاث حاجات اللي هي ايه؟ قلنا دايما الاول، المعنى الاول ان ربنا يثبت له الخير اللي عنده، يبقى ربنا يحفظ لك على نصيبك العالي من الرحمه ده. وايه كمان؟ يزيده له، وايه؟ ويصرف ويصفيه مما يكدره او يشق عليه. وذلك من يجعل له اكبر نصيب من الرحمه، ازاي؟ وان يزيد له من الخير والعطاء، ويحفظه له فلا يزول، ويصفيه له من اي شيء يكدره عليه. ثلاث حاجات بتاع الرحمه، اللي الثبوت، ثبوت الخير خلاص، والزياده بتاع الخير ده، وتصفيته مما يكدر. قال سبحانه وتعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ده يكون ختام الكلام عن الرحمه. زي ما قلنا ادينا اتكلمنا عن شواهد واثار، نتكلم عن واجبات واستثمار، ان الولد المفترض بقى الكتاب ده يعظمه ويهتم بيه وينتفع بيه، ده ما يعني ده مستودع الرحمه، لو صح ده مستودع رحمات، ما ينبغيش ان هو يخسره، مستودع بركات ما ينبغيش ان يخسره. فايه؟ يقوم بحقوقه، يعظمه، يهتم بيه، يحتفي بيه، يتبع ما جاء فيه. ربنا وصف كده بشكل واضح وصريح. كده تنتهي رحلتنا مع هذه الزاوية العظيمة، زاوية الرحمة. إن قدر الله عز وجل اللقاء والبقاء، نبدأ رحلتنا إن شاء الله في المرة القادمة مع زاوية العزة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
يشغلهم دين ورسالة، نشروها في كل مكان.